الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير ضمن مجالس التفسير. وسنبدأ القراءة في سورة الزمر.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. روي عن عطاء أنه قال: سورة الزمر مكية.
نعم.
قوله تعالى: الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، عن شريك عن منصور عن عطاء في قوله: وأرض الله واسعة، قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربوا، ثم قرأ: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.
نعم. فلا ينبغي الإنسان أن يقيم بأرض يعصى الله سبحانه وتعالى فيها وهو لا ينكر ذلك ويخشى على نفسه، فلا ينبغي أن تقيم بأرض كفر لا تظهر فيها دينك ولا تأمن فيها على نفسك، ولا يجوز لك أن تقيم في أرض بدع لا تقوى فيها على الإنكار على البدع وتخشى على نفسك، ولا يحل لك أن تقيم في أرض معصية لا تنكر المعاصي فيها وتخشى على نفسك. وليست الهجرة خاصة ببلاد الكفر والشرك، وإنما يتعدى إلى بلاد البدع والمعاصي، طالما أن الإنسان لا يقدر على الإنكار ويخشى على نفسه. أما من كان يقيم في بلاد شرك أو بدع أو معاص وهو ينكر ويظهر البراءة من كل هذا، إذا كان ينكر ويظهر البراءة من كل هذا وله نفع ولا يخشى على نفسه من المشاركة في الشرك أو البدع أو المعاصي، فهذا من أجل الأعمال، أن الإنسان يقيم فينكر على هؤلاء ويقلص أعمالهم ودعوتهم وخطرهم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويبين ويرشد ويوجه. إذا كان الأمر كذلك وله نفع دعوي فنعم، أما إذا كان لا يقدر على هذا ولا يظهر دينه ويخشى على نفسه، فالواجب عليه أن يرحل من هذا المكان، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفوهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأرض الله واسعة، قال: وأرض الله واسعة قولان، وفي قوله وأرض الله واسعة قولان، أحدهما أنه حث لهم على الهجرة من مكة إلى حيث يأمنون، والثاني أنها أرض الجنة رغبهم فيها، وأرض الله واسعة. نعم.
قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، روي عن عطاء في الآية قال: يرمى به مكتوفا في النار، فأول شيء تمس منه النار وجهه.
نعم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين: ذوقوا ما كنتم تكسبون، فقال هنا: يرمى به مكتوفا في النار، فأول شيء تمس منه النار وجهه. قال ابن الجوزي: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي شدته؟ قال الزجاج: جوابه محذوف تقديره، كمن يدخل الجنة، يعني هل يستويان؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن يدخل الجنة؟ وقد يحذف الجواب للدلالة عليه، أي هل يستويان؟ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة، وجاء في التفسير أن الكافر يلقى في النار مغلولا ولا يتهيأ له أن يتقيها إلا بوجهه، ثم أخبر عما يقول الخزنة الكفار بقوله: وقيل للظالمين أي للكافرين ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاء كسبكم. نعم.
قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، روي عن عطاء في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به قال الأنبياء.
نعم، هذا قول والذي جاء بالصدق، وفي أقوال لأهل التفسير. قال ابن الجوزي رحمه الله: والذي جاء بالصدق فيه أربعة أقوال، أحدها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أن الذي جاء بالصدق أهل القرآن، وهو الصدق الذي يجيبون به يوم القيامة، قد أدوا حقه فهم الذين صدقوا به، والثالث أن الذي جاء بالصدق الأنبياء، والرابع أن الذي جاء بالصدق جبريل وصدق به، وكل هذا صحيح، هذا كله من المفردات. فالذي جاء بالصدق النبي صحيح، الأنبياء صحيح، أهل القرآن، جبريل، كل هذا صحيح. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به، والصدق الذي جاء به النبي قيل هو لا إله إلا الله، وقيل إنه القرآن، وكل من جاء بالصدق من هؤلاء هو مصدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به، فكل من جاء به هو الذي صدق به. وكذلك المؤمنون صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا بما جاء به الأنبياء، فكل نبي قد صدقه قومه. نعم نعم نعم. تعود إليه، وقد تكون تعود على غيره ممن صدق به. والذي جاء بالصدق صدق، كما قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. نعم، هذا التفسير ابن كثير. يقول في القول الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وفي الذي صدق به على القول بالنبي، فمن الذي صدق به؟ ثلاثة أقوال، أحدها أنه رسول الله أيضا، هو جاء بالصدق وصدق به، والثاني أنه أبو بكر، والثالث أنهم المؤمنون. يبقى الرسول جاء وآمن به المؤمنون، فهو آمن كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون. طيب والقول الثاني أنه جاء بالصدق أهل القرآن، وهو الصدق الذي يجيبون به يوم القيامة، وقد أدوا حق فهم الذين صدقوا به، قاله مجاهد. والثالث أن الذي جاء بالصدق الأنبياء، فعلى هذا يكون الذي صدق به المؤمنون، والرابع أن الذي جاء بالصدق جبريل وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به قال مجاهد وقتاده.
خلاص. نعم، يكفي. يبقى النبي، ويكون الذي صدق به هم المؤمنون، هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والمؤمنون، وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكل هؤلاء يصدق فيهم جاء بالصدق وصدق به. نعم، فصدق به أولا وصدقه من أرسل إليه. نعم.
قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، روي عن عطاء قال: نزلت في وحشي قاتل حمزة لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه.
نعم، وقاتل الصحابي وكل من فعل ذنبا مهما عظم مهما عظم فله توبة، فجميع الذنوب لها توبة، لا يوجد ذنب لا توبة له، سواء قتل صحابيا أو قتل نبيا، سواء سب الله أو سب رسوله، سواء ادعى الربوبية ادعى الألوهية، لا يعلم ذنب لا توبة له. فمتى ما تاب من الذنب في وقت الإمكان تاب الله عليه، لكن قد لا يوفق للتوبة لما طبع الله عز وجل على قلبه، كما قال سبحانه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال ابن الجوزي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في سبب نزولها أربعة أقوال، أحدها أن ناسا من المشركين كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت الآية. والثاني أن نزلت في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم عذبوا فافتتنوا، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا، قوم تركوا دينهم بعذاب عذبوا، فنزلت هذه الآية. فكتبها عمر إلى عياش والوليد وأولئك النفر فأسلموا وهاجروا، وهذا قول ابن عمر. والثالث أنها نزلت في وحشي، وهذا القول ذكرناه مشروحا في آخر الفرقان عن ابن عباس. والرابع أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس الذي حرم الله لم يغفر له، فكيف نهاجر المسلم وقد فعلنا ذلك؟ فنزلت هذه الآية. نعم، والآية عامة، كل من أصرف عن نفسه، ولا حد لهذا الإصراف مهما كان. الله عز وجل ذكر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ذكر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك قال: أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه في فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلا يعلم ذنب ليس له توبة طالما أنه تاب بشرط التوبة، توبة في وقت الإمكان، كان مخلصا في توبته، تاب فندم وعزم أن لا يعود وأقلع عن معصيته بالشروط المعروفة. فمتى ما تاب بالشروط المعروفة في وقت الإمكان تاب الله عز وجل عليه، بل الله يفرح بتوبته، كما في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة أحدكم، إلى آخر الحديث. فالله عز وجل يفرح به. نعم.
قوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، إلى قوله: وهو أعلم بما يفعلون. روي عن عطاء في قوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، قال الحفظة:
نعم، والله عز وجل غني عن الشهداء، فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لكن هو سبحانه وتعالى يقيم الحجج على خلقه. ولهذا قال: وفي الشهداء قولان، أحدهما أنهم الذين يشهدون على الناس بعمله، قاله الجمهور. ثم فيهم أربعة أقوال، أحدها أنهم المرسلون من الأنبياء، والثاني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون الرسل بتبليغ الرسل الرسالة وتكذيب الأمم إياه. سبحان الله، يعني هذه الأمة ولم ترى الأنبياء إلا أنها تشهد الأنبياء بأنها قد بلغت، بل من أنكر أن الأنبياء بلغوا من هذه الأمة كفر، لأنه يكون مكذبا للقرآن. فهذه الأمة تشهد أن نوحا قد بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم قد بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأن جميع الأنبياء قد بلغوا الرسالة. هذه الشهادة لماذا؟ لأن القرآن ذكر ذلك، فنحن نؤمن بما في القرآن، ولهذا هذه الأمة شهداء على الناس وتشهد الرسل لم قد بلغوا. قد تقول: كيف تشهد ولم ترى؟ أليس من شرط الشهادة الرؤية؟ نقول: عليك أن تعدل الحكم وتقول: شرط الشهادة العلم، وليس شرط الشهادة أن تقول الرؤية. قد يكون شرط الشهادة الرؤية، وقد يكون شرط الشهادة السماع، وقد يكون شرط الشهادة اللمس، وقد يكون شرط الشهادة الشم، وقد يكون شرط الشهادة العلم وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فشرط الشهادة العلم، تشهد وأنت تعلم، وليس يقال شرط الشهادة الرؤية. الرؤية للمرئي، إذا كانت الشهادة توقف على الرؤية، رأيته ولا ما رأيته، يبقى الشهادة متوقفة على الرؤية. لكن أحيانا يقال سمعته، يبقى الشهادة متوقفة على السمع. يقال شممته، إذا كان يستشهد في طيب مثلا، بعته طيبا والثاني يقول لا ده ماء، فيقول لا أنا شممت هو طيب. وقد يكون سماع، باعه جهازا هذا الجهاز عطلان، فيقول لا هذا يشهد بأن شك كان الجهاز هذا كان يشتغل. فعلى حسب، المهم العلم المناسب للشهادة. هذه الشهادة كالبينة، يقال البينة معك أحد يشهد، البينة أعم أيضا من الشهود. انتبهوا يا أخوان، البينة أعم من الشهود، والشهادة أعم من الرؤية. البينة كل ما يبين به الحق، سواء كان هذا من شهود أو كان هذا من إقرار أو كان هذا بوضع يد، المهم أن البينة أعم، البينة أعم من أن تقول شهود. قد يكون شهود، قد يكون إقرار، قد يكون وضع يد، قد يكون معرفة حال. فالشهادة قرائن أيضا يتبين بها الحق، فيعمل بالقرائن وغلبة الظن. النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بذلك، لما قال له رجل أنفقت المال، قال الوقت أقصر من ذلك، ثم دفع إلى من مسه بعذاب من الصحابة رضي الله عنهم فاعترف. يبقى إذن البينة أعم من الشهادة، والشهادة أعم من الرؤية. فكل ما يبين به الحق فإنه يشهد به، وكذلك الشهادة أعم من الرؤية. فهذه الأمة تشهد بما علمت، وليس هناك مصدر للعلم أعظم من القرآن. ولهذا من رأى أو كذب من رأى لا يقال كفر، لكن من كذب ما جاء في القرآن يقال كفر. لكن لو أنا أرد شهادتك وأقول أنت أنا لا أخذ بها وأنا لا أصدقك وكذا، لا يقال كافر. أما شهادة الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب بهما كفر. ولهذا العلماء حينما يعرفون الخبر والإنشاء ويقولون في الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا يخرج منه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتمل الكذب، بل هو خبر يجب قبوله ويجب العمل به. وهذا أعظم مما تراه الأعين وتسمعه الآذان. والثالث أنهم الحفظة الشهداء، والرابع النبيون والملائكة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم والجوارح. وكل هذا قد جاءت به الأدلة. هذا القول الأول، الذين يشهدون عزب أمامهم. والثاني أنهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، أنهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، قاله قتادة، والأول أصح لأنه المناسب للسياق. نعم.
قال: روي عن عطاء في قوله تعالى: وهو أعلم بما يفعل.
ولهذا هذا يوم عدل ويوم فضل، عدل وفضل. فضل عدل في من يجازيهم الله سبحانه وتعالى سواء من الكفار أو من العصاة الذين يدخلون النار، وفضل للذين يدخلون الجنة، فلا يدخل أحد الجنة إلا بفضله سبحانه وتعالى. لا يدخل أحد الجنة بعمله، أي على وجه العوض، وإن كان عمله سببا كما قال سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكن يدخل بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا كان العمل من فضل الله، ثم الجزاء على هذا العمل من فضل الله، فالأمر يعود كله إلى فضل الله. توفيق لعمل ومجازاة على عمل، توفيق لعمل هذا من فضل الله، ومجازاة على عمل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تعارض بين بما كنتم تعملون وبين لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. سبحان الله، مع أن الظاهر تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والله يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولهذا فائدة في التعامل مع المجمل والمفصل بالنسبة للقرآن والسنة له حكم خاص بخلاف المجمل والمفصل بالنسبة للإنسان للعالم أو كذا. لما كان الإنسان يصيب ويخطئ فقد يكون إجماله هذا خطأ وقد يكون تفصيله خطأ، ولهذا ما نقول بإطلاق يحمل مجمل كلام العالم على مفصله، إنما ينظر إلى الخطأ والصواب. خطأ العالم خطأ وصوابه صواب، وقد يجمل الإنسان إجمالا ثم يأتي التفصيل فيخالف هذا الإجمال، أو يكون خطأ في الإجمال أو في التفصيل، وقد يكون هناك إجمال ركيك لا يقبل ولا بد من التفصيل. فإذا إجمالك وتفصيلك يقبل الحق والباطل، ولهذا ما نقول مثلا فلان أجمل هنا فيحمل على مفصله، قد يكون الإجمال نفسه خطأ، قد يكون إجماله نفسه خطأ. يعني مثلا أنا ما أتي مثلا لعالم سلفي يقول أنا أنفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى أو أثبت أن الله جسم، طيب ده مجمل، ثم يأتي في مواضع أخرى ويقول نثبت الله عز وجل الصفات وأن الله عز وجل نثبت له ذاتا وصفات وكذا، فنقول نحمل كلامها المجمل الجسمية نفيا وإثباتا على تفصيله في الإثبات إثبات الصفات، فهو يثبت ذات لا يمثلها ذوات، فيكون الجسم المراد هنا هو الذات القائمة بنفسها وليس الجسم المكون من أجزاء يحتاج بعضها إلى بعض. نقول لا، هذا غلط، كان لا ينبغي أن يثبت أو أن ينفي، إنما يقول لا أثبت ذلك ولا أنفي، وإنما أفصل وأقول للقائل إذا أجمل في هذا أو ذاك ماذا تقصد بإجمالك أو ماذا تقصد بتفصيلك. أما إجمال القرآن والسنة وتفصيل القرآن والسنة فكله حق، فلا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلف. انتبهوا، لأن هذا معترك قد يحصل في الردود أحيانا. يعني مثلا أنت ما تقول لا الكلام هذا محمول من العالم على منهجه، يكون العالم أخطأ هنا فتقول العالم فصل في موضع آخر فاحمل هذا الخطأ على الصواب، لا نقول هذا خطأ وهذا صواب، نقول قال هنا وقال هنا، فيلزم أن يرجع عن خطأ. الذين قيل لهم إنكم تطعنون في الصحابة، هات كلام سيد قطب نفسه في التفسير هتجد مدح للصحابة، هتجد مدحا للصحابة، لكن هل المدح للصحابة هذا يحمل عليه الطعن في معاوية ومن معه؟ لا لا، حتى كلامه هو نفسه وتبرئته ما قبلت حينما قال أنا لا أطعن في الصحابة ولا أقصد طعن في الصحابة وإنما أبرئ الإسلام من أعماله أو كذا، حتى هذا ما نقبله ما نقبله. يأتيك واحد في ردود يقول أنا أسب الصحابة، لا أبا لك، أنا وأنا وأنا ومن فعلت، هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما ينظر الموضع الخاص هل هو موضع سب أم لا. إن كان موضع سب كان موضع سب تتوب منه، والذين يدافعون أيضا عن هؤلاء ما يدافع بمواضع التفصيل عنده، لا إنما يقال يلزمه أن يرجع، يلزمه أن يرجع. فإن كان خطأ لزمه الرجوع ولا يحمل على صوابه، وإن كان مجملا خطأ أو فيه تعميم لا يقبل، فإنه أيضا ينبغي أن يفصل التفصيل الذي يرفع الإشكال ويقول أنا قصدي كيت وكيت. لكن هناك مجمل يحمل انفصل، إن كان المجمل نفسه ليس خطأ وإنما قد يحتمل كذا وكذا وله تفصيل. يعني مثلا حينما أقول عليكم بالسنة السنة، يجي واحد يقول لشام البيري مثلا من الذين ينكرون القرآن وأن القرآن مصدر، حصل مرة والله كنت وأنا في الرياض كان في كلمة وتتكلم فيها في السنة وتعظيم السنة وعناية السلف بالسنة. بعد المحاضرة وإحنا بعد العشاء جاني واحد وقال الشيخ كلمة جميلة وكذا، لكن يا ليتك ذكرت القرآن وكذا والقرآن والقرآن. فبعض الناس قد يفهم كذا بهذه اللوازم، إذا كنت تتكلم في السنة يقول لك كذا. طيب لو أنت تكلمت في أبي بكر، هيجيك واحد يقول لك مثلا يا ليتك تعرج على باقي الصحابة، لأن قد يفهم من هذا كذا كذا. ولو قلت مثلا في أي موضوع يمكن أن يأتيك واحد ويقول لك شيئا ما بهذا، لا هذا ليس مما يلاحظ ولا مما يؤخذ على الإنسان. لكن لو إنسان سئل يفصل، لو الإنسان سئل يفصل، لكن هذا المجمل لا يعيب الإنسان. ليس باللازم إذا تكلمت في مسألة أن تتكلم في جميع المسائل. كذلك أيضا مثلا إذا أنك تكلمت في خطأ عالم ليس باللازم أن تذكر صوابه، ليس باللازم، إنما قد يذكر صوابه في أمور أخرى، يعني للحاجة أو لدفع تهمة أو لغير ذلك. الشاهد فصل بين ما يجري من أحكام على كلام الله ورسوله وبين ما يجري من أحكام على كلام البشر، فلا تقص كلام البشر على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله وكلام رسوله حق، المجمل حق والمفصل حق، المحكم حق والمتشابه حق. ولهذا المتشابه من القرآن ليس باطلا، المتشابه من القرآن حق، كله قرآن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني الكتاب منه هذا وذا. ولهذا التشابه هذا نسبي، التشابه نسبي من جهة ماذا؟ التشابه من جهة ما يخفى على هذا أو لا يخفى. فأنا عندي الآية قد تكون متشابهة وعندك تكون الآية محكمة، هي بالنسبة لك محكمة لكن قد تكون متشابهة بالنسبة لغيري. فالإحكام يعني إحنا ما نقسم القرآن نقول 100 آية هذه هي المتشابه والباقي ده محكم، أو الآية دي متشابهة والآية دي محكمة. التشابه والإحكام نسبي نسبي. ففي بعض المواضع وإن كان هناك المحكم الذي قد يكون واضح الدلالة عند الجميع مما لا يقع فيه اختلاف يكون واضحا، لكن التشابه وهو ما خفيت الدلالة فيه على الإنسان قد يخفى عليك الدلالة ولا يخفى علي، فيكون هذا نسبيا. نعم أنا ما عندي تشابه في وإن طائفتان من اقتتلوا وفمن عفي له من أخي شيء وفي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أنا ما عندي تشابه، كله واضح بالنسبة لي واضح عندي. هذا فيه إثبات الإيمان للقاتل، وهنا عندي الوعيد هذا محمول على بابه، باب الوعيد وليس يقتضي كفرا، واضح بالنسبة لي. لكن قد يشتبه عليك أنت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، قد تقول الخلود هنا يدل على أنه مخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظاهر الدهرين، أقول هذا عندك أنت، هذا عندك أنت. فالتشابه نسبي لكن كله من عند الله، المتشابه والمحكم كله حق، إنما قد يقع اشتباه في كلامك، قد يقع كذا، مثل ما ترى من مؤاخذات على بعض الدعاء يقال أخطأت في كذا فيقول لا يا أخي أنا عندي كلام مفصل والواجب عليك أن تحمل إجمالي على مفصلي وخطأي على صوابي. لا غلط، صوابك صواب وخطأك خطأ، ولا يحمل خطأك على صوابك، إنما ينبغي أن تتراجع عن خطأك، وإلا ما بقي على وجه الأرض أحد يؤاخذ، أحد يؤاخذ. نعم.
روي عن عطاء في قوله تعالى وهو أعلم بما يفعلون قال يريد أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد.
نعم، ولكن هذا من باب بيان عدل الله عز وجل لخلقه بيانا واقعيا، وإلا فالله سبحانه وتعالى أعلم بما تفعله وأعلم بأعمالك قبل أن يخلقك، ما تظن أن أعمال العباد تضيع لو لم يكتبها الحفظة؟ أن أعمال العباد ستضيع لو لم تنطق جوارحك؟ أعمال العباد محصى، أحصاه الله وناسه، هذه أعمال. ولكن هذا من باب بيان عدله سبحانه وتعالى حتى تنقطع المعذرة. نعم، ولهذا قيل في قول الله عز وجل وقيل الحمد لله رب العالمين، هذه تكون من الخلق جميعا بأن الخلق يظهر له من عدل الله سبحانه وتعالى ما يظهر، ويقول الجميع الحمد لله رب العالمين. قال ابن الجوزي رحمه الله قوله وقضي بينهم أي بين الخلائق بالحق أي بالعدل، وقيل الحمد لله رب العالمين، هذا قول أهل الجنة شكر الله على إنعامه. قال المفسرون ابتدأ الله ذكر الخلق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم غاية الأمر وهو استقرار الفريقين في منازلهم بالحمد لله بهذه الآية، فنبه على تحميده في بداية كل أمر وخاتمته. حتى تفسير ابن كثير أو ابن جرير، هل هذا يختص بالمؤمنين؟ وقيل الحمد لله رب العالمين، وذكر هنا قال بأن هذا قول أهل الجنة شكرا لله عز وجل على إنعام، هذا قول أهل الجنة على فضل الله. وقيل هو قول جميع الخليق يحمدون الله سبحانه وتعالى على عدله. نعم نعم.
قال قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، أخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش قال مديرين.
نعم، قال ابن الجوزي وترى الملائكة حافين من حول العرش أي محدقين به، يقال حف القوم فلان إذا أحدقوا به ودخلت من للتوكيد، كقول ما جاءني من أحد يسبحون بحمد ربهم. قال السدي مقاتل بأمر ربهم، وقال بعضهم يسبحون بالحمد لو، حيث دخل الموحدون الجنة، وقال ابن جرير التسبيح هنا بمعنى الصلاة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال وقيل الحمد لله رب العالمين أي ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه.
نعم، وقيل وما قال وقال الذين آمنوا الحمد لله، إنما قال وقيل، وهذا يدل على العموم. نعم،
فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد.
نعم.
سورة غافر، روي عن عطاء أنه قال سورة غافر مكية. قول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين،
وهذا قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة، كما ذكر ابن جوزي وحكى عن ابن عباس وقتادة أن فيها آيتين نزلت بالمدينة، قوله الذين يجدون في آيات الله والتي بعدها. وقال الزجاج وذكر أن الحواميم كلها نزلت بمكة، يعني المفتتح ب الحمد. قال ابن قتيبة يقال إن حاميم اسم من أسماء الله أضيفت هذه الصورة إليه، كأنه قيل سورة الله لشرفها وفضلها، فقيل آل حاميم، وإن كان القرآن كله سور الله، وأن هذا كما يقال بيت الله وحرم الله وناقة الله، وقد تجعل حاميم اسما لسورة. المهم، نعم، وهذا كله قول طبعا الدليل عليه في الأحرف المقطعة أنها اختصار لأسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله
نعم السورة، إضافة السورة يعني السورة التي أنزلها الله السورة. نعم نعم، إضافة الكلام إضافة صفة، لكن تقول هذه الصورة كلفظ، يعني كلفظ يعني صورة من صور الله عز وجل التي شرفها وأكرمها. نعم. أنها لا الظاهرة لا فين أعد كلام كثير.
قال رحمه الله: وقيل الحمد لله رب العالمين، أي ونطق الكون أجمعه
نطقه
ونطق الكون أجمعه
يعني بلسان المقال. نعم.
ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد.
نعم، هذا بلسان المقال. نعم.
قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لما نزلت إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فقالوا: لو علمنا أي ساعة هي. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم.
قال: حدثنا عبدة ابن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال:
فدل هذا على أن العبادة هي الدعاء، وأن الدعاء والعبادة. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن الجوزي: ادعوني أستجب لكم في قولين، أحدهما: وحدوني واعبدوني أثبكم، قال ابن عباس، والثاني: سلوني أعطكم. والمعنيان صحيحان. إن الذين يستكبرون عن عبادتي في قولين، أحدهما عن توحيدي، يستكبرون عن عبادتي عن توحيدي، والثاني عن دعائي ومسألتي. فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعبادة هي التوحيد، أي أخص ما فيها التوحيد. ولهذا في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال العلماء: إلا ليوحدون. وذلك لأن مبنى العبادة على التوحيد. نعم.
قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: لا تجاوز بيديك أذنيك في الدعاء.
نعم، يعني هذا من أداب الدعاء، أنك لا تجاوز، يقول: لا تجاوز بيديك أذنيك في الدعاء، هكذا. لكن الدعاء إما أن يكون دعاء طلب وشيء، فيكون هذه السنة أنك تدعو الله عز وجل، تكون اليدان بمحاذاة الوجه وكذا، وتكون الظهور أعلى هكذا، ويمكن أن تضم أو تفرج، فالأمر واسع. أما إذا كان هناك إلحاح واستغاثة وكذا، فرفع الإنسان يديه أزيد، فهذا لا بأس به ولا حرج. ومن العلماء من قال: إذا اشتد الأمر فإن الإنسان يجعل ظهور الكفين إلى أعلى، لكن هذا لم تثبت به سنة، لكن لعل هذا من شدة الرفع، فالإنسان إذا اشتد رفعه برفع اليدين كأن الظاهر ظاهر اليدين أعلى، وإلا فالدعاء يكون هكذا البطون الكفين إلى أعلى، ويكون اليدان بمحاذاة الوجه. وأما إذا كان في الإلحاح والشدة وكذا ورفع، فهذا لا بأس به. فالسنة في الدعاء الرفع، والأمر في كل ذلك واسع، الأمر في ذلك كله واسع. وقد ورد رفع اليدين في الدعاء العام، الدعاء العام، إلا المواضع التي لم يرد فيها الرفع، فهناك مواضع لم يرد فيها الرفع، كدعاء الخطيب على المنبر لم يرد فيه الرفع، بل ورد النهي عن الرفع كما عند مسلم، إلا إذا كان في الاستسقاء، إذا استسقى يوم الجمعة فإنه يرفع يديه إذا استسقى، وكذلك المأمومون. أما عدا ذلك لم يرد في ذلك رفع يدين. أما ما عدا المواضع الخاصة التي لم يرد فيها الرفع فإنك ترفع، السنة أن ترفع. بعد الصلاة لم يرد الرفع أيضا، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عقب الصلاة في دعاء، وإنما السنة الأذكار بدون رفع اليدين. أما إذا كان سندعو دعاء مطلقا في أي وقت، في بيتك، في سفرك، في أي وقت من الأوقات، فمن السنة أن ترفع يديك، فإن الله عز وجل يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا. وفي الحديث الصحيح يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا من جملة الآداب، الإلحاح والدعاء، قول يا رب ورفع اليدين وكذا، هذه كلها من السنن. فمن سنن الدعاء أن ترفع اليدين، هذا في مطلق الدعاء، إلا ما ورد الدليل الخاص به بعدم رفع اليدين. نعم. إذا جاء إيه؟ البعض يقول هذا، البعض يقول هذا، لكن لم يرد يعني دليل خاص في جعل الظهور أعلى، إنما يحمل هذا على شدة المناشدة. و إذا كان الإنسان يرفع يديه فمعلوم أن الإنسان لو رفع يديه واشتد في ذلك فإن الظهور تكون إلى أعلى. نعم. لكن شيء خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الدعاء ودعاء فيجعل الظهر أعلى في بعض الدعاء، لا أعلمه، لا أعلمه، لكن يحمل هذا على شدة الدعاء والمناجاة. الإنسان إذا اشتد في ذلك ورفع يديه كانت الظهور إلى أعلى. نعم. 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 شوف النص هذا ورد. نعم. ماله؟ نعم. لا يعني لا أعلم شيئا في هذا، أنه ورد نص أنه في دعاء معين يكون ظهور الكفين أعلى، لا أعلم نص، لكن هذا يحمل كما قلنا على شدة المناجاة وكذا، لا أعلم نصا في هذا. لما سنة الدعاء هو أن تكون بطون الكفين إلى أعلى، لكن لو الإنسان اشتد لا شك أن واحد إذا فعل كذا فتكون الظهور كأنها إلى أعلى. نعم. قال نعم.
قال النووي رحمه الله: وقال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل الدعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء.
هذا قول بعض أصحابنا، نريد السنة. بعض أصحابنا وبعض أصحابكم عندهم أشياء كثيرة، هذا اجتهادات، لكن السنة، نريد السنة. نعم. نعم. يقول
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: النوع الخامس أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء. خرج مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وخرجه الإمام أحمد ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي بسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وخرجه أبو داود: وعنده استسقى يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وفي رواية وهو على المنبر خرجها البياقي. وخرج أبو داود من رواية عمر بن نبهان تكلم فيه. وخرج الإمام أحمد من رواية بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يده حيال سندوتيه وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض. وفي رواية له أيضا: وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق سندوتيه وأسفل من منكبيه. وبشر بن حرب مختلف فيه. قال: وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، إنما حصل له من شدة رفع يديه أنحاء بطونهما إلى الأرض، وليس الأمر كما ظنه،
بل هو صفة مقصود لنفسه في رفع اليدين في الدعاء. روى الوليد بن مسلم بإسناده عن ابن سيرين قال: إذا سألت الله فسل ببطن كفيك، وإذا استخرت الله فقل هكذا، ووجه يديه إلى الأرض وقال: لا تبسطهما. وروى الإمام أحمد عن عفان أن حماد بن سلمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة، ووضع عفان كفيه مما يلي الأرض. وقال حرب: رأيت الحميدي مد يديه وجعل بطن كفيه إلى الأرض وقال هكذا ألابتها. وحماد بن سلمة والحميدي من أشد الناس تشددا في السنة، ورد على من خالفها من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. وقد ذهب مالك إلى رفع اليدين في الاستسقاء على هذا الوجه، ففي تهذيب المدونة في كتاب الصلاة ضاعف مالك رفع اليدين عند الجمرتين واستلام الحجر وبعرفات والموافق وعند الصفا والمروة وفي المشعر والاستسقاء. وقد رؤي مالك رافعا يديه في الاستسقاء حين عزم عليهم الإمام، وقد جعل بطونهما مما يلي الأرض وقال: إن كان الرفع فهكذا. وقال ابن القاسم: يريد في الاستسقاء في مواضع الدعاء. وكذا ذكره أصحاب الشافعي. ففي شرح المهذب بالاستسقاء قال الرافعي وغيره: قال العلماء: السنة لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإن دعا لطلب شيء جعل بطن كفيه إلى السماء. وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا في كتابه الشافي في كتاب الاستسقاء في باب القول في رفع اليدين في الدعاء وصفته، ثم روى فيه حديث قتادة عن أنس الذي خرجه البخاري في الدعاء وصفته، ثم حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى بياض إبطيه، ولم يذكر في الرفع وصفته غير ذلك. وهذا يدل على أنه يرى أن هذا هو صفته رفع اليدين في الاستسقاء أو مطلقا، لكن مع رفع اليدين إلى السماء والاجتهاد في رفعهما إلا أن يرى منه بياض الإبطين. انتهى كلام.
يعني كان ابن رجب رحمة الله عليه يرجح ورود السنة بذلك في هذه الأحاديث ذكرها، ورد على من قال بأن هذا يحمل على المبالغة. ابن حجر ذكرها. نعم اقرأ.
يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وأما الدعاء بظهور الأكف فقد اختلف أهل العلم فيه، لأنه ورد في صحيح مسلم ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بظهور كفيه في الاستسقاء، ولكن الظاهر ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الدعاء كله ببطون الأكف، ولكن الراوي ذكر أن ظهور كفي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء لأنه صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع، فظن من يراه أنه جعل ظهورهما نحو السماء، وليس المعنى أنه دعا بهما مقلوبتين، وهذا هو الأقرب. وأما الحديث الذي ذكره السائل: ادعوا الله ببطون أكفكم، فهذا لا يحضرني سنده الآن.
نعم، فالله أعلم. نعم.
قال: سورة فصلت.
يعني على كلام ابن رجب أن الأمر يحتمل، وأنه حمل الأمور على ظاهرة، طبعا هو الأصل هذا، والأصل أن تحمل هذه النصوص على ظاهرها، لكن الله أعلم. نعم. ابن حجر له كلام في الجمع. شوف كلام ابن حجر له جمع بين الروايات. نعم، يعني كلام ابن رجب قوي. نعم.
قال: سورة فصلت. وقوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، روي عن عطاء في قوله تعالى: صرصرا قال: باردة.
نعم.
قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، روي عن عطاء في قوله: ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال: لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم.
نعم.
قوله تعالى:
الحجر حقق. نعم.
قال ابن حجر في الفتح: الحكمة في الإشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرا لبطن كما قيل في تحويل الرداء، أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض.
يعني كان هذا فيها الإثبات لأنه بيعلل. نعم، فيكون يعني هذا وظاهر، إذا كانت الروايات وردت بهذا فالأصل هو العمل بالظاهر. نعم، فيكون هنا من تحقيق ابن رجب رحمة الله عليه وكلام الحجر هنا أن هذه تحمل على ظاهرها ولا تحمل على المبالغة. طب كلام ابن تيمية الشيخ العثمين أشار إليه أن جميع الدعاء يكون بالبطون. تقول في حديث الشيخ الألباني، قال إيه الشيخ الألباني؟ نعم،
حديث كان إذا دعا يعني في الاستسقاء جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، أخرجه أبو يعلى في مسنده. حدثنا زهير حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك مرفوعا به، قلت وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه بنحوه من طريق الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وأخرجه أحمد حدثنا حسن بن موسى به، ثم أخرجه عن مؤمل حدثنا حماد به، ثم قال حدثنا عفان بلفظ إن الناس قالوا يا رسول الله هلك المال وأقحتنا وهلك المال فاستسق لنا، فقام يوم الجمعة وهو على المنبر فاستسقى وصف حماد وبسط يديه حيال صدره وبطن كفيه مما يلي الأرض، وما في السماء قزعة فمن صرف حتى أهمت الشاب القوي نفسه أن يرجع إلى أهله، فمطرنا إلى الجمعة الأخرى فقالوا يا رسول الله تهدم البنيان وانقطع الركبان ادعوا الله أن يقشطها عنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانجابت حتى كانت المدينة كأنها في إكليل. وأخرجه أبو يعلى أيضا حدثنا زهير حدثنا عفان به، وأخرجه أبو داود من طريق أخرى عن عفان بموضع الشاهد فقط منه، وتابعه عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس به مختصرة بلفظ كان يدعو ببطن كفيه ويقول هكذا بظهر كفيه، أخرجه أبو يعلى. وعمر هذا ضعيف قد ذهب إلى العمل بالحديث وأفتى به الإمام مالك رحمه الله تعالى كما جاء في المدونة.
نعم، يعني الظاهر أن دفع هذه الأحاديث بظواهرها صعب، أن هذه كما قال ابن رجب رحمة الله عليه جمع وذكر هذه الروايات العديدة. نعم نعم نعم، مثل الاستسقاء. نعم، لما يقول شيخ الإسلام مصارى كف نحو السماء لشدة الرفع لا قصد له، وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد، وإنما لو كان قصده فغيره أولى قصده فغيره أولى وأشر. قال ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت إنه يرفع ظهورهما بل بطونهما، هذا كان في القنوت، لكن هذه الروايات فصلت فيكون هذا هو الأقرب. نعم نعم نعم، في الاستسقاء. نعم، نص مالك بن يسار إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، أيحمل على موضع من الدعاء السؤال الذي لا يكون في استسقاء، أما إذا كان في استسقاء فيكون بما وردت به الرواية. نعم، جمعا بين الأحاديث. نعم، يعني الكلام لا يدفع الروايات هذه، ابن رجب ذكر روايات عديدة. نعم نعم
قول
نعم مسألة منها عنه جاء عند مسلم قبح الله تين اليدين إلا إذا كان يستسقي في الجمعة، لو استسقى في الجمعة نعم. أن لا، ما هو مطلقا، مطلقا ولا مقيدا، يعني في الاستسقاء ولا مطلقا؟ ما هو يوضع ايه حديث البخاري، هات كده تبوب البخاري. نعم.
قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن، قال حدثنا سفيان وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن قال بالاسلام.
نعم، قال ابن الجوزي ادفع بالتي احسن، وذلك كدفع الغضب بالصبر والاساءة بالعفو، فاذا فعلت ذلك صار الذي بينك وبينه عداوة كالصديق القريب. وقال عطاء هو السلام، يبقى لعله هنا هي، قال عطاء هو السلام على من تعادي إذا لقيه، هو قال بالإسلام لعله بالسلام، ادفع الذي أحسن قال هنا بالإسلام لعله بالسلام. هل تفسير الطبري ذكر في الطبري والقرطبي فقال هنا ابن الجوزي يقول وقال عطاء هو السلام، وهذا الأشبه ادفع بالتي أحسن قال بالسلام، بالسلام. نعم نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى على تبويب البخاري قال قوله باب رفع اليدين،
أي تبويب؟ التبويب يقول
قوله باب رفع اليدين في الخطبة، قال أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء، وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه، وهو مطابق للترجمة، وفيه إشارة إلى أن حديث عمار بن رؤبة الذي أخرجه مسلم أن حديث عمار بن رؤبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه، لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث.
طيب واضح، هذا مستثنى في الاستسقاء وليس في العموم. لا، السنة لم تثبت إلا بالاستسقاء فقط. نعم لا، هو البدعية لا شك إذا رفع يديه في موضع تلد السنة به فهذا بدعة، لا سيما وأن السلف تشددوا في هذا، حديث مسلم في نهي عمارة عن ذلك، حديث أنس ورد بالاستثناء، فدل هذا على أن هذا هو الأصل وأنه يشدد فيه ولا يقال بدعية. أما أن يأتي بعمومات، عمومات رفع اليدين ويقول ينبغي أن نتشدد، لا، لا ينبغي أن نتشدد بالرواية، لو جاءت فعلا أحاديث فيها ذلك فنقول ينبغي أن لا نتشدد، ورد السنة بهذا ورد السنة بذاك، إنما ليس كل واحد يميل إلى قول يقول ينبغي أن لا نتشدد، ما ورد على وجه الإباحة لا نتشدد فيه، أما ما ورد على وجه السنية المقيدة فهذه طبعا لا شك نتشدد فيه. نعم. هذا كله محمول على الاستسقاء، ولهذا تبويب البخاري ذكر حديث أنس في الاستسقاء. نعم. كراهة في الرفع يعني، لكن هو القائل هذا يقول بالجواز، أي يعني طب الإباحة قول من يعني من العلماء؟ وحتى لو نقل الكراهة خلاص يبقى إذا لا ينبغي أن يفعل المكروه، ولا هو الكراهة عنده تساوي الاستحباب، لأن هؤلاء يبحثون عن تسليك بس، ما يبحث عن تحقيق، يعني الغالب أن هؤلاء يبحثون عن تسليك، دعاء جماعي يجيب لك أي صيغ مثلا فيها النبي دعوه وكذا، هم عندهم يعني تلقين فلان قال وكذا، فهم دائما يلجؤون إلى تسليك الأمور حتى يصل في النهاية إلى التشدد السلفي في كل ما جاء في كل شيء. السلفيين متشددون والأمر واسع، إن وجد أثر ولو ضعيف يذكره، وإن لم يجد ينظر إلى عالم قال به خلاص يبقى قالها عالم يبقى ما في تجديد. فهذا فقه التيسير كما يقولون ضد فقه التجديد. لا، هو فقه التحقيق، هو فقه التحقيق. نعم. من الطبري قال بالسلام؟ نعم، هذا الأشهر. قال إيه؟
قال الطبري رحمه الله تعالى: وقوله ادفع بالتي هي أحسن، يقول تعالى: ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادفع يا محمد بحلمك جهل من جهل عليك، وبعفوك عن من أساء إليك إساءة المسيء، وبصبرك عليهم مكروه ما تجد منهم ويلقاك من قبلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل. ثم قال: وقال آخرون معنى ذلك: ادفع بالسلام على من أساء إليك إساءته.
نعم، قولنا بالإسلام ده خطأ، هي السلام. نعم نعم.
قال قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، روي عن عطاء في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، قال: أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها.
نعم، هذه الآيات الكونية لتدل على عظمة الرب عز وجل وأنه الخالق وحده، وإذا كان هو الخالق وحده فهو المعبود وحده. فالله سبحانه وتعالى أعذر إلى الخلق، ولهذا الخلق ما يعذب أحد إلا بحجة، ما يعذب أحد إلا بحجة. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. والآيات الشرعية حجج الله، والآيات الكونية حجج الله أيضا. فهذه آيات دالة على عظمة الرب عز وجل وعلى أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. هذا يسلم إلى ماذا؟ إلى توحيده، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. لأنك إن أفردت الله بالخلق فأفرد الله عز وجل بالعباد والتوحيد. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. يبقى هذا يسلم إلى هذا. فقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، قال ابن الجوزي فيه خمسة أقوال: أحدها في الآفاق فتح أقطار الأرض وفي أنفسهم فتح مكة، الثاني أنها في الآفاق وقائع الله في الأمم الخالية وفي أنفسهم يوم بدر، والثالث أنها في الآفاق إمساك القطر عن الأرض كلها وفي أنفسهم البلايا التي تكون في أجساده، الرابع أنها في الآفاق آيات السماء كالشمس والقمر والنجوم وفي أنفسهم حوادث الأرض. وحكى عن زيد أن التي في أنفسهم سبيل الغائط والبول، فإن الإنسان يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين. يعني هذه لفتة، طيب، أن الإنسان يأكل من مكان واحد ويخرج من مكانين، يخرج من مكانين البول والغائط، فهذه آية. نعم. والخامس أنها في الآفاق أثر من مضى قبلهم من المكذبين وفي أنفسهم كونهم خلقوا نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما إلى أن نقلوا إلى العقل والتمييز، قاله الزجاج، وكل هذا صحيح. سنريب أتنا في الآفاق الآيات الآفاقية وهي الآيات الكونية وفي أنفسهم، وفي أنفسهم أي في خلقك، انظر إلى نفسك سترى آيات الله عز وجل، انظر إلى يدين وما فيهما، وانظر إلى رجلين، وانظر إلى عينين، وانظر إلى أذنين، وانظر إلى لسان، وانظر إلى آيات عظيمة جدا تسلم إلى أن الخالق هو الله، وأن الخالق لا يمكن أن يكون لغير الخلق، يمكن أن يكون لغير الله، أو أن الخلق لا يمكن أن يكون هكذا صدفة كما يقولون، فهذا محال. ولهذا تتشابه في الإنسان أشياء، ولكن لكل شيء ماذا؟ عمله الخاص. يعني اللسان قطعة من اللحم، واليد كذلك، لكن ما للسان يتكلم؟ واليد لا تتكلم، وما الذي في اللسان يجعله يتكلم؟ ثم الإحساس الذي يشعر به الإنسان، ثم الأحاسيس التي يتفاعل بها الإنسان من نحو الفرح والسرور والحزن والغضب والخجل وغير ذلك، كلها من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على أن الخالق هو الله. فكل آية من هذه الآيات في نفسك ترد على الملحد المنكر لأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام هداهم الله سبحانه وتعالى إلى تسبيحه وذكره بما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقرون تسبيحهم. أما هؤلاء ما يسبحون الله ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى، فهم أضل من الأنعام. فهذه توجيه من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ينظر في الآفاق وفي النفس حتى يعظم الرب عز وجل. إذا عظمه بالخلق عظمه بالعبادة وأفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. ولهذا تعجب من الكافر مع علمي بهذه الأشياء كيف يجحد عبادة الله وكيف يجحد دين الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى يتبين لهم أنه الحق. في هاء الكناية قولان، أحدهم أنها ترجع إلى القرآن أنه الحق، يعني أن القرآن، والثاني إلى جميع ما دعاهم إليه الرسول. وهذا لا يخالف الأول، فإن جميع ما دعاهم إليه الرسول موجود في القرآن، وإن كان يوجد في السنة ما قد يكون أعم. وقال ابن جرير معنى الآية: حتى أعلموا حقيقة ما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم وأوحينا إليه من الوعد له بأن مظهر دينه على الأديان كلها. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أولم يكفي به أنه شاهد على كل شيء. قال الزجاج: المعنى أولم يكفيهم شهادة ربك. ومعنى الكفاية ها هنا أنه قد بين له ما فيه كفاية في الدالة على توحيد وتثبيت الرسل. ولهذا نجد أن الدين قائم يا إخواني على الإعذار والبلاغ والبيان. ونستفيد من هذا أن الأحكام ينبغي أن تؤجل على الأعيان، ينبغي أن تؤجل حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. وهناك فرق بين أن تحكم على الأعمال وعلى الأوصاف وبين أن تحكم على الأعيان. أما الأعمال تحكم عليها: هذا كفر، هذا شرك، هذا بدعة، هذا معصية، هذا فسق. أما الأعيان وهم القائمون بهذه الأعمال، فلينبغي الإنسان أن يتعجف الحكم على الأعيان حتى يستوفي الشروط وينفي الموانع. فقد يأتي الإنسان مفسقا وهو لا يدري أن هذا مفسق، وقد يأتي مكفرا وهو لا يدري، وقد يأتي شيئا من ذلك وهو مخطئ ما قصد فأخطأ في اللفظ، وقد يأتي الإنسان هذا الشيء وهو مكره، وقد يأتي الإنسان هذا الشيء وهو متأول يظن أن هذا هو المراد من النص وليس هو كذلك المراد، إما لجهل بالعربية أو جهل بنصوص أخرى. الإنسان يرد عليه ما يرد. ولهذا قاعدة التفريق بين النوع والمعين هذه قاعدة ذهبية، هذه قاعدة ذهبية وقاعدة عظيمة جدا، قاعدة الإنصاف والعدل، فهي قاعدة مهمة جدا. كذلك أيضا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، وأن مآل الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى وهو الذي يفصل بينهم يوم القيامة إلا من شهد له النص. هذه قواعد عظيمة جدا. في الوقت نفسه نرجو المحسنين ونخاف على المسيئين، في الوقت نفسه نحذر من الأعمال وممن خالف الحق في الأوصاف التي تخالف الشرع. أما الحكم على المعين لابد أن يكون باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا عام في كل شيء، هذا عام في كل شيء، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما مسألة الجهل أو شيء، استفاء الشروط وانتفاء الموانع أعم من مانع جهل، من مانع خطأ، من مانع إكراه. فكل شيء له شرطه اللائق به ومانعه المناسب له. فاللهم أنت ربي وأنا عبدك، ما يقال هذا أعذر لجهله، لا، هذا أعذر لخطئه، هذا لا يجهل أن الرب رب وأن العبد عبد، ما يجهل هذا، وإنما أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت عبدي فقال اللهم أنت ربي، هذا يكون العذر الخطأ. المكره يعلم أن الكفر هذا كفر وكذا، لكن أكره على أن يقول كلمة الكفر، فإذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ثم قال بلسانه الكفر أو بعمله الكفر فإنه يكون معذورا. لماذا؟ لوجود الإكراه الشرعي. هذا عممه، أي إنسان على وجه الأرض إذا فعل فعلا فلا يحكم على الفعل بحكم وعلى الفاعل بحكم، ولهذا قالوا فرق بين الكفر كعمل وبين الفاعل، فعل الكفر والفاعل، قول الكفر والفاعل، وهكذا فيحكم على الإنسان بهذا. نعم، لكن كل شيء له ما يناسبه، ولا يعمم الموانع في كل شيء، يعني تجعل الجهل منع من كل شيء، يعني واحد سب الله سب الرسول تقول لابد من توافر شروط انتفاء الموانع من جهة الجهل، فهذا لابد أن نعلمه أولا، قد يكون جاهلا فنقول ما في أحد يجهل أن السب هذا ممنوع، لكن قد يكون مكرها يوجد منع آخر وهو الإكراه، قد يكون مخطئا، لكن قد يقول قائل هو يجهل أن هذا كفر، هو يعلم أن هذا ممنوع نعم وأن هذا حرام لكن يجهل أن هذا كفر، نقول لا يعذر إذا كان يجهل أن هذا كفر، أي أنه لم يقصد الكفر إنما قصد ماذا؟ المخالفة، لكن لا يعلم أن هذا كفر فهذا لا يعذر، هذا لا يعذر. ليه؟ يعلم أنه أن هذا مخالف، لأن السب انتقاص عند جميع البشر، عند الكافر وغير الكافر، السب روح لكافر قل له أنت حمار أو أنت كذا أو تسب بأبي أمه يغضب لذلك، هذا السب يشترك فيه الناس، لكن هل هو كفر أم لا؟ مثلا لو افترضنا أن أحدا يجهل ذلك فإن هذا الجهل غير مؤثر في الحكم، لأنه جهل ما ترتب على هذا المحرم وهذا الممنوع، ويعلم أن هذا محرم، طالما علم أن هذا محرم لكنه لا يقصد كفرا فإنه لا يعذر. ليه؟ لأنه ليس جاهلا بالحكم، ما الحكم هنا؟ أن هذا ممنوع، أن هذا حرام، ولهذا لا يعذر في ذلك. لكن قد يعذر من سب الله ورسوله بالإكراه، قد يعذر بالخطأ، لكن لا يقال يعذر بالجهل، لأن مثل هذا لا يجهل، اللي هو إيه؟ ما لا يجهل أن السب انتقاص، أن السب ممنوع في العبد فكيف بالرب. نعم، فقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع أعم من مسألة الجهل أو منع من الموانع، إنما هي تكون عامة، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة التي افترقوا بها عن الخوارج وافترقوا بها عن غيره من أهل البدع، أنهم يحكمون أحكاما قائمة على الدليل، فيفرق بين القول والقائل، الفعل والفاعل، حتى الكافر الأصلي، فهذا الكافر الأصلي تبعضت أحكامه ففي الدنيا هو كافر، يأتي الكفر ليس مسلما، لكن مثل هذا لو لم يبلغه دعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، فهذا نطق بالكفر وهو كافر فنحكم عليه بالكفر، المفترض أن الكافر في النار يخلد فيها، لكن هذا نقول لما تبلغ دعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، فيكون اعتبار الإعذار هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار العقوبة، أما الوصف فيستحق في الظاهر. انتبه أيضا قاعدة تفريق النوع والمعين، هذه تكون في المسلم الذي له حصانة الإسلام، أما الكافر ففيما يتعلق بالوصف فإنه لا يقال نتوقف حتى نقيم الحج عليه، هو أتى كفرا لكن لا نقول هو كافر إلا إذا قيمت الحجة عليه. لا، هو كافر ولا يعارض هذا الكفر شيء، فلهذا أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فالكافر كافر ليس عند إسلام، لكن يعذب على ذلك؟ لا، لا يعذب على ذلك حتى تقام الحجة عليه. يبقى هنا الإعذار من أجل العذاب لا من أجل الوصف. ليه؟ لأن ما عنده معارض للظاهر، هو كافر ما عنده معارض هو الإسلام، بخلاف المسلم الذي عنده ناقض قال كفرا، لو جئت تخرجه في معارض، ما المعارض؟ الإسلام الثابت له بيقين. أما الكافر ما عنده معارض، لكن حينما نأتي لعقوبة الكافر فلا بد فيها من توافر الشروط وانتفاء الموانع. مما أيضا يجري على الظاهر ولا يحتاج إقامة حجج، أهل البدع أصحاب الطوائف، فالأشعر مبتدع، أي أشعر مبتدع، ولا يلزم أنك تقول أقيم الحج عليه، أي معتزلي مبتدع، أي جهمي مبتدع، أي، لكن لو جئنا نكفر أشعريا أو معتزليا أو جهميا أو خارجيا بعينه لابد من إقامة حجة، لكنه مبتدع بمجرد الانتماء لهذا، هذا مبتدع، لكن عند الله من جهة عقوبته هذا الله يتولى، قد يعذره. ولهذا يقول شيخ الإسلام في قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة، قال هذا من باب وعيد، فقد لا يعذب أصلا عنده جهل وكذا لا يعذب، وقد يعذب ويخرج، وقد يخلد حسب ما يقوم به، لكن قالوا المنتمي إلى الطوائف يحكم له ماذا؟ بالظاهر، وإلا تقول الأشعر مبتدعة ثم لا تبدع أشعرية حتى تقيم الحج عليه، لا، كل من انتمى إلى طائفة. أما المسلم العادي أو كذا إذا أتى ببدعة وليس ينتمي إلى طائفة ولا جماعة ولا شيء من هذا، فإنك تقول أتى بدعة، هل تحكم عليه بأنه مبتدع؟ لابد من إقامة حج، هذا فارق مهم جدا نبه إليه العلماء يا أخوان. الطوائف أهل بدع وضلالات، لكن فنقول بهذا، هذا هو الظاهر، مثل ما تقول الكافر كافر في الظاهر دون أن تقيم حجة عليه. ليه؟ لأن الظاهر الكفر وهذا الظاهر البدعة. ثم إن هذا المبتدع لا تجزم بأنه يؤاخذ حتما أو غير ذلك، هذا عند الله فقد يعذر عند الله سبحانه وتعالى، لكن في الحكم الظاهر ينسب إلى بدعته، وعليه تحمل آثار السلف هذا، كما جاء في حديث ابن عمر لما قيل إن قوما قبلنا يتقفرون العلو ويزعمون أن أمرون، فقال أبلغوا أن بني منهم من براء مني، وحكم عليهم. وكذلك أهل العلم يحكمون على الطوائف بأنها أهل بدع، أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا حكم لله عز وجل، بخلاف المسلم الذي لا ينتمي إلى طائفة من هذه الطوائف ثم أنه يأتي ببدعة، فنقول قد يجهل هذا، قد يجهل أن هذه بدعة، فلهذا تقام الحج عليه. أما المنتمي إلى الطوائف أو الواقع في البدع المشهورة، هذا يقول بخلق القرآن، هذا يقول بنفي العلو، هذا يقول بكذا، فهذا مبتدع، هذا يكون مبتدعا هذه الأمور. أما المسلم الذي يأتي بالشيء الذي قد يخفى عليه فهذا لابد من إقامة الحج على المسلم، يعني الذي لا ينتمي إلى هذه الطوائف فإنه يحكم عليه بهذا. نعم. قرطبي، دي مسألة أخرى، مسألة إن الواقع في بدعة أو في قول يوافق الأشاعرة أو كذا وأنه قد يحكم عليه، قال هذا أشعري من بعض العلم وبعضهم يقول إنه وافق الأشاعرة، هذا ينظر إذا كان الرجل أشعريا أو ليس له سنة ظاهرة وأتى ببدع الأشاعرة فإنه ينسب إليها، لكن إذا كان الرجل من أهل السنة ومعروف أنه من أهل السنة أو من أهل العلم أو معروف أنه يتحرى السنة ولكنه وجد منه قول وفق هؤلاء، فإن من السلف من تشدد في نسبة للطائفة وليس هو من أهلها، وإنما هذا من باب التحذير من مقالته واتباعه، فيقال هذا أشعري، وقد يقال هذا مبتدع وليس كذلك في الحكم الأصلي، وإنما من باب التنفير ومن باب التحذير حتى لا يقتدي أحد به، فكلمة أشعري. فينظر فيما يقوله العلماء في أمثال هؤلاء، من ظاهر السنة ثم يقال إنه أشعري أو إنه كذا، قد يقال هذا من باب التغليظ، وقد يكون أشعريا فعلا إذا لم تكن له سنة يعني ظاهرة يكون له بها جناب فيكون أشعريا على حسب. لكن السؤال هل القول بهذا، يعني البعض قد يقول ابن حجر أشعري مثلا أو نووي أشعري أو شيء، هل هذا يسلم أم لا؟ ينظر للشخص، إذا كان الشخص له سنة يظهرها واتباع للسنة واتباع الأدلة، لكن علم أنه خفي عليه الحق في هذه المسألة وقال بقول الأشاعرة، فهذا يقال فيه وافق الأشاعرة ولا يقال أشعري. لكن لا ننكر على من قال من أئمة السنة في بأنه أشعري من باب التغليظ ومن باب التنفير عنه، فقد يغلظ عليه طارة بالنسبة إلى الطائفة وطارة بالحكم عليه بأنه مبتدع، وقد لا يكون كذلك في الحكم العام. تجد في تفريق للشيخ عبيد لو تأتون به في من قد يصف السلف بأنه كذلك من باب التحذير وليس هو يستحق هذا الأمر، إنما هذا من باب تنفير. نعم
سؤال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله، ما الفرق بين قولكم هذا مبتدع وهذا صاحب بدعة؟ فقال عندي أن الفرق واضح وسيتبين لكم. الذي عرفناه من عبارات أهل العلم وسمتهم ونهجهم في قولهم مبتدع أنهم لا يطلقونها إلا على من قامت الحجة على أنه مبتدع، قامت الحجة عليه
التقسيم الشيخ ربيع
صاحب ضلال
في الطوائف. نعم
قامت الحجة عليه وأنه صاحب ضلال وأنه ضال مضل فيقولون مبتدع، وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر، لكن الغالب هذا
وقد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر، هذا موضع الشاهد، قد يطلقونها أحيانا على سبيل الزجر باب التنفير. نعم
لكن الغالب هذا،
فمثل ما قد تقول فرج من أهل السنة فعل فعلا مثلا فتحذر من فعل وعدم، هذا ضال منحرف، وقد لا يكون في الحكم العام كذلك، إنما تقصد صنيع هذا حتى لا يقتضي الناس به، يعني مثلا فعل فعلا مشينا أو كذا وقع به فتنة فتقال هذا ضال هذا منحرف. نعم وقد تقول هذا مبتدع وتقصد أنه ابتدع هذا الشيء ولا يكون مستحق الاسم العام، لكن يكون هذا من باب التغليظ. نعم
لكن الغالب هذا هو، لا يقولون مبتدع إلا على من ركب البدعة وقامت عليه الحجة بذلك، وأما صاحب بدعة فإنه لا يشترط فيه إقامة الحجة، إنما يقولون هذا صاحب بدعة يعني يركب البدعة فهي أعم.
نعم لا شك
صاحب بدعة أعم،
فصاحب بدعة يعني أنه أتى البدعة ولا يلزم يكون مبتدعا، فمبتدع ده حكم له، وهذا الأصل أنه تكون في من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع يقال هذا مبتدع، وقد ويقال صاحب بدعة، صاحب بدعة يعني قارن بدعته أتى بدعته. نعم
صاحب بدعة أعم، أما مبتدع فهو أخص يعني لفظ أخص، فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم.
على كل حال مثل هذا لابد يرجع فيه إلى ضوابط السلف. نعم الشيخ ربيع
سئل حفظه الله تعالى،
هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة أو بدع أن تقام عليه الحجة لكي يبدع أو لا يشترط ذلك؟ فأجاب رحمه الله:
هل يشترط أن تقام عليه الحجة حتى يبدع من وقع في بدعة أم لا؟ نعم.
فأجاب حفظ الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر
في كلام الشيخ النجمي. نعم.
قال: فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع.
نعم، يبقى التكفير أشد، ولا بد في الجميع لا بد من توفر شروط الفهمان، لكن الحكم بالظاهر في تفصيل. كما قلنا الكافر نحكم عليه بالظاهر بالظاهر وهو أنه كافر، لكن إذا لم تبلغه دعوة فإنه يمتحن يوم القيامة. لكن عدم بلوغ الدعوة يمنعنا أن نصف بأنه كافر؟ لا، نصف بأنه كافر. طب المسلم الذي ثبت الإسلام بيقين، هذا لا تنقله من هذا الإسلام ثبت بيقين إلى غيره إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لابد من حجة رسالية، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين. فباب التكفير أشد. مثل الجهمية، تقول جميع كفار، طيب ثم تبدع أعينهم لكن لا تكفر أعينهم إلا بعد إقامة الحجة، هذا دليل على التفريق بين مسألة الكفر ومسألة البدعة من جهة الأشدية، وإلا فالجميع يخضع لقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم. فيقول: أما البدعة فبها تفصيل.
قال: القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية والقبورية الصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة.
يقول: ويلحق بهم ماذا؟
ويلحق بهم ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم.
نعم، يعني طائفة منحرفة، فجميع الطوائف سواء كانت القديمة أو ليه أو المعاصرة. طبعا أول معاصرة ديت هذه تشكل على أهل العصر الذين ليسوا بسلفيين، لأن عندهم هذه جماعات دعوية ولا تلحق بالطوائف المحارفة، لكن ما علينا منهم، هؤلاء أصلا ما عندهم مبتدع إلا أهل السنة، يعني أهل السنة فقط هم المبتدعون. نعم.
قال: كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال
لكن ناتي للتكفير. شيخ الإسلام يقول: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. نعم.
قال: فالرافضي يقال عنه مبتدع، والخارجي يقال عنه مبتدع.
نعم.
وهكذا سواء أقيمت عليهم الحجة أم لا،
سواء انتبهوا أقيمت الحجة عليه أم لا، لأن هذا منتمي لطائفة من طوائف أهل البدعة. نعم.
قال: القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف. ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت،
فأيضا الذي وقع في بدعة ظاهر القول بخلق القرآن، القول بنفي بالتعطيل، القول بالتمثيل، فهذا يقال مبتدع. هو عند الله هذا عند الله لا ندخل في ذلك. يبقى المنتمي إلى الطائفة هذا واحد منحرفة فهذا يبدع ولا يلزم القول الحجة. المنتمي إلى بدعة ظاهرة كالخلق خلق القرآن و نفي الصفات التعطيل أو التمثيل أو الإرجاء أو غير ذلك من هذه الأمور يبدع. نعم.
قال: ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. رواه مسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجد إلى ذلك سبيلا أو ما وجد إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة رد عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. وأقول في هذا النص بيان أمور عظيمة ومهمة يسلكها السلف.
نعم الشيخ نجمي معي اقرأ ارفع السماعة لي شوية، خليها السماعة لي ترفع شوية.
سئل العلامة النجمي رحمه الله تعالى قال: مسألة التبديع هل يشترط فيها إقامة الحجة؟ سئل العلامة النجمي رحمه الله تعالى مسألة التبديع هل يشترط فيها إقامة الحجة؟ علما بأن هناك بعض الناس يستدلون بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة فحواه أنه لا ينزل حكم التبديع على معين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، علما بأن له كلاما آخر قد استدل به خلاف من يرى هذا القول الذي أوردوه، فهل هذا الكلام صحيح عن شيخ الإسلام؟ وما الراجح في مسألة التبديع؟ هل لابد من إقامة الحجة حتى يقع تبديع المعين من قبل العلماء؟ فأجاب رحمه الله: كثرت الأسئلة عن هذا، التبديع لا يتوقف على إقامة الحجة، بل هو ينصح إذا كانت البدعة ظاهرة ينصح المبتدع ولا يقال أقيمت عليه الحجة. إقامة الحجة تشترط في التكفير، أما في التبديع فلا. ولما سئل يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سأله سائل فقال: إن ابن أبي قتيلة في مكة يقول إن أهل الحديث قوم سوء، قال زنديق زنديق زنديق، كان ينفض ثوبه 3 مرات ويقول زنديق زنديق زنديق، ما قال لا حتى أقيم عليه الحجة، ما قال هذا، فليس هذا يعني من شرط التبديع إقامة الحجة. نعم
المهم على التفصيل الذي ذكره الشيخ ربيع هذا تفصيل جيد، وهو نستفيد منه، وهو أن من انتمى إلى طائفة مبتدعة ضالة منحرفة هذا يبدع، إنما يكفر حتى ولو كان السلف قد حكموا على هذه الطائفة بالكفر نوعا فإنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. طيب اثنين، أنه ينتسب إلى بدعة ظاهرة مكفرة ومضللة وظاهرة في ذلك، كالقول بخلق القرآن، كنفي علو الله سبحانه وتعالى، نفي الرؤية، هذا يقال مبتدع، ثم إن أمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما التكفير فلا، أما التكفير فلا، حتى ولو كانت بدعته مكفرة يعني يقول كفرا فهذا لابد فيه من إقامة الحجة، لأن من ثبت الإسلام بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. ولهذا قال شيخ حسام في الجامعة: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. نعم. ومن هنا المأمون والواثق والمعتصم وكذا، هؤلاء وقعوا في البدع المكفرة، جهمية يقوم بخلق القرآن ومع ذلك تكفير بأعيانهم، تخلف، لكن تخلف التكفير فيتخلف التبديع؟ لا. نعم. يحمل على لو كان الشخص ذاته كده، نعم، لكن لا أقل من التضليل. نعم يعني لا أقل من التضليل. نعم.
قال: سورة الشورى، روي عن عطاء أنه قال سورة الشورى مكية. قوله تعالى: حاميم عين سين قاف، قال روي عن عطاء في قوله: حاء حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش، ميم ملك، عين عدو لقريش يقصدهم، سين سيء يكون فيهم، قاف قدرة الله النافذة في خلقه.
وهذا كله كما سبق يحتاج إلى دليل، والذي يظهر أن هذه إنما هي إشارة إلى الحروف التي نزل بها القرآن، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين مكون من هذه الأحرف ومن جنس ما يتكلمون به، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله، نعم، فعجزوا، فتكون هذه الأحرف إشارة إلى ذلك. لكن على كل حال السلف لهم أقوال سبق ذكر ابن الجوزي لها عديدة في هذا الباب، لكن هذا أقرب الأقوال، ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن عقب هذه الأحرف غالبا. اللسان العربي المبين ليس فيه أن الألف لها معنى وأن اللام لها معنى وأن الميم لها معنى، إلا أن يرد شيء مرفوع إلى رسولها أو إجماع منقول. إذا ورد شيء مرفوع أو إجماع منقول فنقول ورد هذا البيان، أما إذا اختلف السلف فيطلب الترجيح، والترجيح ألا تكون هذه الأحرف في نفسها لها معاني. ولهذا يختلفون الذين قالوا بأن لها معاني، اختلفوا في تلك المعاني، أن معنى الألف كذا ومعنى اللام كذا ومعنى الميم كذا، اختلفوا هذه المعاني، مما يدل على أنه ليس فيها شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن أثر في ذلك وإذا لم يكن إجماع في ذلك، إذن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد. نعم.
قوله تعالى وما تفرقوا،
ماذا؟ لا، ما هو ده فهمه، لان اصلا هل ده انتساب طائفه، هل هؤلاء متسلمون او نحن حكمنا عليهم بمثل هذا، اما بقلاني اما جويني اما، انما ابن حجر تنسبه الى الطائفه، تقول هذا اشعري، النووي تقول هذا اشعري، هؤلاء اهل سنه ارادوا السنه ونشروا السنه و يتحكمون إلى السنة، ليست عندهم وصول الأشاعرة في هذا، لكن لهم موافقات. ولهذا احنا بنعود إلى أصل المسألة. أصل المسألة ما هو؟ هل هذا العالم اللي بيتكلموا فيه هل هو فعلا أشعري؟ هل هو أشعري بمعنى أنه في الطائفة والتزم أصولها وهو من علمائها وكذا، أو أن له موافقات للأشعري، موافقات للأشاعرة، موافقات للمرجئة، موافقات للجهمية؟ فإذا كان الواحد ينتمي طبعا وسبب فعلا انتماء للطائفة فيحكم عليه بهذا الحكم، إنما إذا كانت له الموافقات فلا يحكم عليه بهذا الحكم إلا من باب تغليظ، أو يقال هذا مثلا من تفسير الأشاعرة على اعتبار أن قاعدة في الصفات قاعدة الأشاعرة في ذلك، يعني أن تفسيرك تفسير الأشاعرة، لكن هل هو أشعري؟ أشعري المذهب أصوله هكذا؟ لا، ده يحتاج إلى حكم العلماء، فمنهم من حكموا عليه بهذا ومنهم من حكموا عليه بخلاف هذا. لكن المشكل أنه قد يعبر بعض العلماء يقال هذا أشعري، وقد يعبر بعض العلماء أنه وافق. والإنصاف ماذا؟ أنه فرق بين من ينتسب إلى الطائفة بتأصيل وتقعيد ويكون منها، ومن ينتسب إلى السنة لكنه ماذا؟ لكنه وافق الأشعر. ولهذا مثلا تجد مثل ابن حجر والنووي يردون على الأشعر في مواضع. ما قال أصحابنا المتكلمين لفظ أيضا المتكلمين، ما المراد به؟ ايه اصحاب المتكلمين، ما المراد؟ لان المتكلم علم الكلام قد تكون على علم الاعتقاد، فيكون يراد بذلك المتكلمون في العقيدة. نعم.
قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، روي عن عطاء في قوله تعالى بغيا بينهم، قال يعني بغيا بينهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله تعالى: وإذا ما غضبهم يغفرون، روي عن عطاء في قوله تعالى وإذا ما غضبهم يغفرون، قال هم المؤمنون الذين أخرجوهم الكفار من مكة وبغوا عليهم، مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم.
نعم.
قال سورة الزخرف، قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال أخرج عبد بن حميد عن عطاء
قال ابن الجوزي: وإذا ما غضبهم يغفرون، قال يعفون عن من ظلمهم طلبا لثواب الله تعالى. نعم.
قال سورة الزخرف، وقول الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال أخرج عبد بن حميد عن عطاء في رجل أسكنه رجل له ولعقبه من بعده: أتكون امرأته من عقبه؟ قال لا، ولكن ولده عقبه.
عن عطاء في رجل أسكنه رجل له ولعقبه من بعده: أتكون امرأته من عقبه؟ قال لا، ولكن ولده عقبه. طبعا هذا ليس في تفسير للآية كتفسير مباشر، وإنما أخذ منه كلمة العقب، لكن في التفسير وجعلها كلمة باقية في عقبه عن إبراهيم عليه السلام، يعني كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، باقية في عقبه أي في من يأتي بعده من ولده، فلا يزال فيه موحد لعلهم يرجعون. وهذا حاصل، هذا حاصل أن التوحيد في هذه الذرية إلى يوم القيامة. نعم.
قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال قرأ عطاء بن أبي رباح هذه الآية: واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا.
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال عطاء: واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك رسلنا. قال ابن الجوزي: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، إن قيل كيف يسأل الرسل وقد ماتوا قبله، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا كيف يسأل الرسل وقد ماتوا، فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لما أسري به جمع له الأنبياء فصلى به، ثم قال له جبريل: سل من أرسلنا قبلك الآية، فقال: لا أسأل قد اكتفيت. رواه عطاء عن ابن عباس وذكر القائل به. والثاني أن المراد اسأل مؤمني أهل الكتاب من الذين أرسلت إليهم الأنبياء، قال ابن الأنبري: والمعنى سل أتباع من أرسلنا قبلك. وعند المفسرين أنه لم يسأل على القولين، وقال الزجاج: هذا سؤال تقرير، فإذا سأل جميع الأمم لم يأتوا بأن في كتبهم أن يعبدوا غير. والثالث أن المراد بخطاب النبي خطاب أمتي، فيكون المعنى سلوا. قاله الزجاج: وما بعد هذا ظاهر إلى قولي: إذا هم منها يضحكون استهزاء بها وتكذيبا. نعم.
قال سورة الدخان، وقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال حدثني علي بن سهل وساق بسنده عن عطاء،
يعني فيكون الأقرب، يعني كما قال عطاء: واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا، سألهم عن رسلهم. نعم.
قال سورة الدخان، وقوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال حدثني علي بن سهل وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: بكاؤها حمرة أطرافها.
نعم. قال ابن الجوزي: فما بكت عليهم السماء والأرض، يقول أي على آل فرعون، وفي معناه ثلاثة أقوال بعد العقوبة، يعني وفي معناه ثلاثة أقوال، أحدها أنها على الحقيقة. روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم إلا وله في السماء بابان، باب يصعد فيه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا علي وتلا هذه الآية، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وقال علي إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلى من الأرض ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مصلى ولا في السماء مصعد عمل، فقال الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض. ولنحو هذا ذهب ابن عباس والضحاك ومقاتل، وقال ابن عباس الحمرة التي في السماء بكاؤها، وقال مجاهد يبقى حملها على الظاهر، ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض 40 صباحا. فقيل له أو تبكي؟ قال وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل. والثاني أن المراد أهل السماء وأهل الأرض. يبقى القول الأول أن السماء نفسها تبكي وأن الأرض نفسها تبكي، والله أعلم ببكاء ذلك، كيفية ذلك علمها عند الله، لكن تبكي السماء البكاء الحقيقي وتبكي الأرض البكاء الحقيقي على المؤمن طبعا، لأن المؤمن له في الأرض مصلاه وأماكن ذكر وطاعته التي تشهد له عند الله، ولو في السماء أيضا باب ترفع منه الأعمال، فلهذا بكت السماء والأرض عن المؤمن، فيكون البكاء بكاء حقيقيا. صفة ذلك وكيفية ذلك علمه عند الله. طيب القول الثاني فما بكت عليهم السماء والأرض يعني أهل السماء وأهل الأرض. قال المراد أهل السماء وأهل الأرض، قاله الحسن ونظير هذا قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، أي أهل الحرب. والثالث أن العرب تقول إذا أردت تعظيم مهلك عظيم أظلمت الشمس له وكسف القمر لفقده وبكته الريح والبرق والسماء والأرض، يريدون المبالغة في وصف المصيبة وليس ذلك بكذب منهم، لأنهم جميعا متواطئون عليه والسامع له يعرف مذهب القائل فيه، ونيتهم في قولهم أظلمت الشمس كادت تظلم وكسف القمر كاد يكسف إلى غير ذلك. فيكون المعنى على هذا ما ذكروه، وأن هذا يكون بمقتضى السياق عند العرب، يعني أن هذا فيه عظم موته وعظم فقده، والأول والثاني أقرب، ولا مانع أن تكون السماء تبكي حقيقة والأرض تبكي حقيقة، لكن ذلك علم الله، علم ذاك عند الله. نحن ما نمنع أن تكون للجمادات مثل هذه الأشياء، أليست السماوات والأرض قد أمرهم الله إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، أليس الحجر في آخر الزمان يبكي وينطق، أليس الشجر كذلك، أليس الجذع قد بكى في الصحيح أن الجذع بكى، قال الراوي بكى على ما كان يسمع من الذكر، فما الإشكال أن تبكي السماء بكاء حقيقيا؟ عندنا ما يحيل ذلك؟ ليس عندنا ما يحيل ذلك، لكن الجزم بذلك أن بكاء حقيقي وكذا ما عندنا، يعني الجزم أن نقطع ونجزم وكذا، لكن نقول هذا ظاهر القرآن، ومحتمل أن يكون البكاء لأهل السماء وأهل الأرض، وقد ينسب أهلها إلى السماء أو أهلها إلى الأرض وهم سكانها، قد ينسب مثل ما تقول مثلا ده الأرض تشتكي منه، أو مثل ما نقول نحن في العامية طوب الأرض بيشتكي منه، ولست تقصد طوب الأرض الحقيقي، هذا معروف، لكن أهلها الذين يسكنون فيها، فمثل هذا لا إشكال عندنا. المهم أن المؤمن لفقده مصاب عظيم، وأن الكافر لا تبكي عليه أرض وإنما تستريح منه، اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وكذلك السماء. أما المؤمن فمعروف في أهل السماء كما جاء في الصحيح أن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إنه يحبه فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحبه فأحبه فيحبه أهل السماء. إذن والملائكة أيضا حملة العرش ويستغفرون الذين أمنوا. فهناك علاقة بين المؤمن وبين أهل السماء وأهل الأرض من أهل الحق وأهل السنة، كذلك هناك علاقة. ثم إن هذه الأرض والسماء تشهد لك عند الله يوم القيامة، يومين تحدث أخباره بأن ربك أوحى له، فيحصل مصاب عظيم بفقد المؤمن، يحصل مصاب عظيم في الإنس والجن، في أهل السماء وأهل الأرض. أما الكافر فتستريح منه السماء والأرض وأهل السماء وأهل الأرض، لأنه لا يعرف له عمل صالح. نعم.
قوله تعالى: أهم خير أم قوم تبع؟ قال: حدثنا عبد الرزاق وساق بسنته عن تميم بن عبد الرحمن قال: قال لي عطاء بن أبي رباح: أتسبون تبعا يا تميم؟ قال: قلت نعم. قال: فلا تسبوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن سبه.
قال ابن الجوزي: أهم خير أم قوم تبع، أي أشد وأقوى، أم قوم تبع أي ليسوا خيرا منهم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدري تبعا نبي أو غير نبي. في الحاشية قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف ساق بسنده قال: والمعروف بهذا الإسناد ما أدري ألي عيني هو أم لا، وما أدري أعزير النبي أم لا. أخرجه أبو داود والحاكم، لكن قال ذو القرنين بدل عزيز، وقال الدارقطني وتفرد بعبد الرزاق وغيره أرسله، يعني ما حكم عليه، لعله ما أدري النبي هو. وقالت عائشة: لا تسب تبعا، فإنه كان رجلا صالحا، ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه؟ وقال وهب: أسلم تبع ولم يسلم قومه، فلذلك ذكر قومه ولم يذكر. وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبد النار فأسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام فكذبوه. فأما تسميته بتبع فقال أبو عبيدة: كل ملك من ملوك اليمن كان يسمى تبعا لأنه يتبع صاحبه. فتقول مثلا فرعون، هذا اسم لمن كان يحكم مصر، وصف، وتبع لمن كان في اليمن، والنجاشي لمن كان في الحبشة، وليس يراد به واحد بعينه. لا، فموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام. وقال مقاتل: إنما سمي تبعا لكثرة أتباعه، وإنما ذكر قوم تبع لأنهم كانوا أقرب في الهلاك إلى كفار مكة من غيره. وما بعد هذا قد تقدم الأنبياء في سورة الأنبياء والحجر إلى قول تعالى: إن يوم الفصل وهو يوم يفصل الله بين العباد. نعم. المهم أن المراد القوم، الله أعلم بتبع، أما المراد بالقوم أن الله أهلكهم، فلهذا خوف الله كفار قريش بهذا: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم منهم كانوا مجرمين. يعني أنكم لستم بعيدين عن الإهلاك، فانظروا إلى الأمم الخالية وإلى الأمم السابقة. نعم.
قال قوله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. قال أنبانا عبد الرحمن وساق بسنده عن عثمان ابن عطاء عن أبيه في قوله بحور عين قال: يعني سوداء الحدقة عظيمة العين.
نعم. تقول الرجل: زوج هذه النعل. يقول أبو عبيدة: المعنى جعلنا ذكور الجنة أزواجا بحور عين من النساء. تقول للرجل: زوج هذه النعل الفرض بالنعل الفرض، أي جعلهما زوجا، والمعنى جعلناهم اثنين اثنين. وقال يونس: العرب لا تقول تزوج بها، إنما يقولون تزوجها، لا، فيقول ابن جوزي: كذلك أي الأمر كما وصفنا، وزوجهم بحور عين. قال المفسرون: المعنى قرناهم بهن وليس من عقد التزويج، وزوجناهم بحور عين. هل في زواج ونكاح؟ هذا المشكل. زوجناهم بحور، هل الرجل يتزوج المرأة من الحور؟ أو يستمتع ويتنعم بها، يستمتع ويتنعم. فما معنى زوجناهم؟ هل هو من عقد التزويج؟ قال المفسرون قرناهم بهن، مثل ما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ومثل ما قال تعالى وإذا النفوس زوجت. فالتزويج يعني القرن والجمع بينهم. قال أبو عبيدة المعنى جعلنا ذكور أهل الجنة أزواجا بحور عين من النساء. تقول الرجل زوج هذه النعل الفرد بالنعل الفرد، أي جعلهما زوجا، والمعنى جعلهم اثنين اثنين. وقليل يسأل العرب لا تقول تزوج بها، وإنما يقول تزوجها. والمعنى وزوجناهم بحور عين أي قرناهم. وقال ابن قتيبة يقال زوجته امرأة وزوجته بامرأة. وقال أبو علي الفارسي والتنزيل على ما قال يونس، وهو قوله تعالى زوجناكها، وما قال زوجناك بها. فأما الحور فقال مجاهد الحور النساء النقيات البياض، وقال الفراء الحوراء البيضاء من الإبل، وقال أبو عبيدة الحوراء الشديدة بياض بياض العين الشديدة سواد سوادهما. وقد بينا معنى العين في الصافات. فعلى كل هو ما يقع عقود زواج في الجنة نكاح يعني، لأن الأحكام انتهت، وإنما هذا نعيم. فيكون زوجناهم بحور عين أي قرنا بينهم، فيتنعمون بهم ويأتونهم ويتلذذون بهم، تلذذهم بالفواكه وتلذذهم بسائر نعيم أهل الجنة. نعم نعم. إن صح الحديث يعني إن صحت الأحاديث، وقد يقال هذا في عموم المؤمنين، يعني أنه باعتبار كونه مؤمنا لأنهم نعيم في الجنة الآن، مخلوقون الآن، مثل الجنة فيها فاكهة وكذا ففيها الحور. فإذا أغضبت المرأة زوجها فهي تقول يشأ أن يأتي إلينا، ما تقول هذا زوجي، يعني أنه يموت فيدخل الجنة. نعم.
قال سورة الأحقاف وقول الله تعالى نعم. وشهد شهيد
نعم نعم يحسن يعني الحديث لا تسب تبعا. طبعا ده تبع معين، لأن تبع كما قلنا هو وصف لكل من حكم هناك. نعم نعم.
قال سورة الأحقاف وقول الله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل. قال أخرج ابن سعد وابن عساكر عن عطاء في قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل، قال عبد الله بن سلام
هذا قول وشهد شاهد من بني إسرائيل، قال عبد الله بن سلام. نعم. قال ابن الجوزي وفيه قولا، أحدهما أنه عبد الله بن سلام، والثاني أنه موسى ابن عمران. قالوا الشعبي ومسروق. فعلى القول الأول يكون ذلك المثل صلة، فيكون المعنى وشهد شهد من بني إسرائيل عليه، أي على أنه من عند الله، فآمن الشاهد وهو ابن سلام واستكبرتم يا معشر اليهود. وعلى الثاني يكون المعنى وشهد موسى على التوراة التي هي مثل القرآن أنها من عند الله، كما شهد محمد على القرآن أنه كلام الله. نعم.
قوله تعالى إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال روي عن عطاء في قوله تعالى إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال إنهم كانوا على اليهودية.
نعم. قال ابن الجوزي فلما حضروا أي حضروا استماعه وقضي يعني فرغ من تلاوته ولوا إلى قومهم مدبرين منذرين، أي محذرين عذاب الله إن لم يؤمنوا. وهل أنذروا قومهم من قبل أنفسهم أم جعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم؟ فيه قولان. قال عطاء: كان دين أولئك الجن اليهودية، فلذلك قالوا من بعد موسى. قوله تعالى: أجيبوا دعي الله، يعني يعنون محمدا، وهذا يدل على أنه أرسل للجن والإنس. قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، منها هنا صلة إلى آخر ذلك. نعم، الجن منهم النذر وليس منهم الرسل. الرسل الرسالة الخاصة، أي أن الله أرسل منهم الرسل وجعل منهم رسلا، كما جعل من بني آدم الرسل، ليس منهم رسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وكإبراهيم وكنوح وكلوط، إنما الرسل بالمعنى العام، وهو من بلغوا أقوامهم، فهذا موجود، وهم النذر، فهم أنذروا قومهم وهم بلغوا قومهم، لكن ليس فيهم الرسل بالمعنى الخاص، وهو من يرسله الله إلى قومه، ليس فيهم ذلك، إنما فيهم نذر. نعم. وبعثة الأنبياء إليهم ظاهرة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أرسل إلى الإنس وإلى الجن، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الإنس والجن، وهذا لا إشكال فيه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم معروف أنهم كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، لكن إلى قومه من الإنس والجن ولا إلى قومه من الإنس؟ كان النبي كما في حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، وذكر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. طيب، هل الجن بعث إليهم الرسل بصفة خاصة؟ طبعا سليمان معروف لأنه أرسل، الله عز وجل جعل له جندا من الإنس والجن والطير وكذا. هل كان النبي يبعث إلى قومه من الإنس والجن، أو كان يبعث إلى قومه من الإنس؟ الظاهر من الإنس، قال تعالى: ولعد أخاهم هودا. لكن كثير من أهل العلم يقول بأنهم أيضا يدخلون في عموم ذلك، وأنهم يكونون مكلفين بما جاءت به الرسل، أو يكون ذلك باعتبار من بلغته دعوة النبي فإنه يلزم بها. الحقيقة يعني ظاهر كلام العلماء يميل إلى هذا، وأسأل الله أن يعني يوفق يعني لأدلة تكون أكثر في هذا الباب. لكن على كل حال، الذي عليه كثير من أهل العلم أنهم بحسب البلاغ الذي يصلهم أنهم يكونون مكلفين، وعليه هذا ما يكون إلا بماذا؟ بأن النبي يرسل لقومه من الإنس والجن. على هذا، أو يكون من بلغته دعوة نبي فإنه يكلف بهذا، وبالتالي يحمل هذه الآية مثل هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فلما حضروا قالوا: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فدليل على أنهم كانوا يعلمون التوراة وكذا. وكذلك ما جاء في الخطاب والنداء: يا معشر الجن والإنس، فاستدلوا بمثل هذه العمومات على حصول التكليف له السابق، لا خلاف في التكليف النبي، لا خلاف في تكليف من كان في زمان سليمان عليه السلام، لكن هؤلاء يدخلون في التكليف بحسب البلاغ، إما بلاغ بدعوة رسل، وإما بلاغ بدعوة الرسول الذي أرسل. يعني هذا الذي وجدته في كلام بعض أهل العلم في ذلك، فالعلم عند الله. نعم، هنقول بقى الأصل، لأنه احنا عندنا ما هي احنا بنقول هذا، ان يكون الأصل قوم وقوم رجل، ويقول أخاهم وليس وأخ الجن وما أخاهم منهم، لكن هذا كلام العلماء، يعني احنا بنتوقف على كلام العلماء، وإلا لو فيها خلاف قطعا هنقول نعم 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 يستدلون بهذه الأدلة، نعم مرسلون يعم يكون من الإنس ومن الجن، يعم هذا يعم، نعم يقول ابن باز يرى العموم، نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل كان هذا شأنه؟ السؤال يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس كافة، والسؤال هل كان هذا شأنه ما قبله من الرسل عليهم السلام، أم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أول رسول إلى هؤلاء الخلق الجن؟ فأجاب رحمه الله تعالى كان الأنبياء والرسل الماضون كل واحد يرسل إلى قومه، والجن لهم نذر، الرسول يرسل لهم نذر ينذرونهم من قومهم من جماعتهم، أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل الجميع للجن والإنس، هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام، لم يبعث رسول إلى الجن والإنس جميعا إلا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كل رسول يبعث إلى قومه من جن وإنس، من جن وإنس قومه في جهته أو مكانه، من جن وإنس هو مبعوث إليهم، وإن كان لا يعرف تفاصيل الجن ولا أسماء الجن، لكن هو مبعوث إليهم، عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا وينتفعوا برسالته ويعملوا بها، إذا كانوا من قومه من بلده من قومه الذين بعث إليهم، فإنهم يلزمهم أن يتبعوا هذا الرسول لأنه أرسل إلى قومه.
نعم، وهذا في كلام ابن تيمية وابن القيم وكذا، نعم، بس لا تكلمنا في قوم مشهوري، لأن أصلا احنا المسألة مسألة كلام علماء، ما أدري والله حتى ولو هو يقول أرسل إلى هذا وذاك، لا يحتاج دليل خاص، ما أدري والله، أنا عن نفسي ما أرى هذا، يعني ما أرى إيه مسألة أن القوم يبعث يدخل في هذا الجن وكذا، ما في نص في الظاهر هذا، لكن العلماء يقولون هذا، وأنا ما عندي ما يخالف العلماء، أنا في نفسي لو أجد علماء يختلفون في المسألة لا أتردد أبدا أن أقول أن هذه الخصوصية واضحة، لكنهم يستدلون بهذه الأدلة، ويقول النبي أرسل إلى قومه من الإنس والجن تبع لهم حتى وإن لم يدخل في الجن، لأن المبحث مش لغوي خالص، مبحث مش مسألة لغوي، لكن يكون الجن تبعا له، وما في إشكال أن تبعث إلى قومك ويكون الجن تبعا له، لأنهم يقولون مثل هذه الآيات. طب كيف يستقيم؟ لأن هل أن هذا يكون باعتبار رسول ولا باعتبار بلاغ؟ لأن في فرق بين السياقين، أقول باعتبار رسول هيبعث هيكون مكلف الجن باتباع هذا الرسول وإن دعوته تعم إنس وجن، ولا كان التكليف باعتبار بلاغ دعوة نبي، بغض بقى النظر أن هو في أرضهم أو في غير أرضهم بلغت بحكم مال الجن المعرفة، فيكون من مثلا في زمن إبراهيم الذي أرسل القوم كذا عالموا بدعوته، فتشملهم التكليف بناء على بلاغ الدعوة، بناء على بلاغ الدعوة، لكن هذا قد يحكر علينا، احنا نقول كان الله يرسل أكثر من نبي في زمن واحد ويكون كل قوم مكلفين بدعوة نبي فقط، فلهذا هو الأمر مشكل لما لم تكن في النصوص الواضحة، مشكل الحقيقة، يعني أنا عندي بعتبر المسائل مشكلة عندي، لكن أقول طالما العلماء يعني قالوا هذا فهم في ذلك أضر عليهم، لكن لو أحد يسألني عن الأدلة ما عندي الحقيقة فيها يعني أدلة أطمئن إليها تجزم بهذا، لأن حديث النبي حديث جابر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وعيد الناس كافة، ومعروف أن القوم يكون ماذا؟ هم قوم من الإنس، ولا سيما قد جاء في القرآن كده وإلى عاد أخاهم هودا، لما يقال أخاهم؟ لأن أخاهم منهم. فإلحاق القوم، لكن احنا نقول يعني الواحد ما يتقدم يعني بين يد العلماء فالله أعلم بهذا، يعني بحثت فيها الحقيقة كثيرا ما أجد إلا عبارات العلماء ترجحت للعلماء، فلهذا يعني هم أدرى وأعلم، وما نجرؤ على المخالفة، لأن أيضا ما في شيء قطعي يعني نخالف، وإن كان ظاهر النصوص يقول اختصاص النبي بهذا صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الإنس وإلى الجن، لكن هم يقولون بعث إلى الإنس والجن بالعموم، مثل بعثته إلى عموم الإنس بعثته إلى عموم الجن، ولا ينفي هذا أن يكون من قبله في خصوص جن، فيكون ما اختص به النبي العموم إنس وجن. فالله المستعان، يعني أنا ما عندي فيها يعني صراحة الأدلة الكافية سوى كلام العلماء. نعم.
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: فصل. الجن مكلفون في الجملة، إلى أن قال: وقوله عليه السلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يدل على أنه لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم.
دليل،
دليل على أنه لم يبعث.
قال أعد.
قال: وقوله عليه السلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يدل على أنه لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول،
يقول الأثيوبي رحمه الله،
يقول
الأثيوبي،
نعم،
قال: وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا، فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك. قال: ومن قال بقول الضحاك،
يقول أعد،
قال: وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا، فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك. قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم، فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه وهو فاسد، انتهى. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم، ورسل الجن بثهم الله في الأرض فسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلغوا قومهم. ولهذا قال قائلهم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. واحتج ابن حزم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه، قال: وليس الجن من قوم الإنس، فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم، قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق، انتهى. وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، وهذا مما فضل به على الأنبياء عليهم السلام. ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، قال: هو رسول الجن، وهكذا ذكره. وقال إمام الحرمين في الإرشاد في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد علمنا ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم ادعى كونه مبعوثا إلى الثقلين. وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. قال الحافظ: وثبت التصريح بذلك.
أعد كلام تيمية. قل.
وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف.
لا، قبلها بعبارة.
وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، وهذا مما فضل به على الأنبياء عليهم السلام. ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، قال: هو رسول الجن، وهكذا ذكره. وقال إمام الحرمين في الإرشاد في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد علمنا ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم ادعى كونه مبعوثا إلى الثقلين. وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. قال الحافظ: وثبت التصريح بذلك في حديث وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن فيما أخرجه البزار بلفظ وعن ابن الكلبي كان النبي يبعث إلى الإنس فقط وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن وإذا تقرر كونهم مكلفين دخل.
قال الشبلي حنفي في كتابه أكام المرجان في أحكام الجان قال الباب 16 في أنه هل كان في الجن أنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال جمهور العلماء سلفا وخلفا
يقول
هل كان في الجن أنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن الرسل إلا من الإنس ونقل معنى هذا عن ابن عباس وابن جريج والمجاهد والكلبي وأبي عبيد والواحدي وقد قدمنا في أواخر الباب الثاني ما ذكره إسحاق بن بشر في المبتدأ عن ابن عباس أن الجن قتلوا نبيا لهم قبل آدم اسمه يوسف وأن الله تعالى بعث إليهم رسولا وأمرهم بطاعته وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن عبيد بن سليمان قال سئل الضحاك عن الجن هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تسمع إلى قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون
يعني
عليكم
مبحث منهم رسل أو كذا مبحث سهل لكن هل المبحث عنه هو تكليف هؤلاء من قبل كانوا مكلفين أم لا؟ طيب كانوا مكلفين بماذا؟ بدعوة الرسل فهل كان الرسل ترسل إليهم؟ طيب نعم مثلا أو لا؟ طيب نعم كيف نفهم هذا في ضوء أن النبي يقول كان يبعث إلى قومه خاصة وأن الأصل في ذلك هم قومه من الإنس فهل كان يبعث إلى الجن كذلك؟ طيب قالوا نعم ما الدليل؟ يأتون إلى العمومات فالله أعلم. نعم
قال ابن القيم في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن فكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل فإذا علم تكليفهم بشرائع الإسلام بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بها وحشرهم يوم القيامة للثواب والعقاب علم أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار وإذا ثبت تكليفهم بانقسامهم إلى المسلمين والكفار والصالحين ودون ذلك كما تفضلته سورة الجن فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدمة إلا أنهم ليس فيهم رسول بل فيهم النذر وأفضل درجاته درجة الصالحين ولو كان لهم درجة أفضل منها لذكروها فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة أقسام صالحين ودونهم وكفار وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة والنبوة ودرجة المقربين والله أعلم.
نعم نعم
قال سورة محمد وقول الله تعالى فإما من بعد وإما فداء عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال كان يكره قتل أهل الشرك صبرا ويتلو فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء قال وأقول ثم نسختها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ونزلت زعموا في العرب خاصة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبرا وروي عن عطاء في قوله تعالى فإما من بعد وإما فداء قال الآية محكمة والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض أو يفاديهم بالمال أو بأسار المسلمين
وهذا الصحيح أن الآية محكمة وأن يرجع فيها إلى حكم الإمام فإن شاء أن يقتلهم قتلهم وإن شاء أن يسترقهم استرقاهم وإن شاء أن يمن عليهم بلا عوض أو فداء فتكون الآية محكمة قال ابن الجوزي رحمة الله عليه وهذه الآية محكمة عند عامة العلماء، وممن ذهب إلى أن حكم المن والفداء باقي لم ينسخ ابن عمر ومجاهد والحسن وابن سيرين وأحمد وشافعي، وذهب قوم إلى نسخ المن والفداء بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. والأول أظهر أن الآية محكمة، وأن هذا تخيير يرجع فيه الإمام، لكن يتصرف بما يكون في مصلحة المسلمين لا بما يكون شهوة له، وإنما يكون بما فيه المصلحة. فإن شاء استرق، وإن شاء قتل، وإن شاء من، وإن شاء أخذ الفداء، وإن شاء من بلا فداء ولا شيء. نعم.
قال قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سنان وساق بسنده عن معقل بن عبيد الله الجزري قال قلت لعطاء إنها هنا قوما يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فما هذا الهدى الذي زادهم الله؟
نعم، إذا لم يكن الإيمان يزيد فما هذا الهدى الذي زادهم الله؟ أليس هو الإيمان؟ وهذا اتفاق أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان الذي هو ماذا؟ القول والعمل، هذا يزيد وينقص. أما المرجئة والخوارج والمعتزلة فرأوا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة تفصيلات فيما يتعلق بالزيادة والنقصان كالأشعرية وكذا، فبعضهم يقول بالزيادة والنقصان، لكن يرجع ذلك باعتبار أعمال لا باعتبار إيمان، وبعضهم يعتبر الزيادة والنقصان باعتبار التنزيل، فالإيمان يوم أن كان تنزل فريضة، غير الإيمان بعد أن تنزل فريضة أخرى، غير الإيمان بعد أن تنزل فريضة ثالثة، فالزيادة والنقصان تعودان إلى ماذا؟ إلى المنزل. وبعضهم يعتبر الزيادة والنقصان تعودان إلى الأعمال لا إلى الإيمان، لأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان. لكن في الجملة هؤلاء لا يرون زيادة ولا نقصانا فيما حدوه حد للإيمان. فالذي يرى أن الإيمان تصديق لا يرى زيادة ونقصانا في تصديق، والذي يرى أن الإيمان هو القول والتصديق فلا زيادة، والذي يرى أن الإيمان هو القول والعمل كما يراه الخوارج والمعتزلة لا يرون أيضا زيادة ولا نقصانا، وبالتالي لما نقص خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنما أتي هؤلاء من قبل أنهم رأوا أن الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا تبعض، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولهذا كلهم يكفرون بخلاف ما يدخلون به إلى الإيمان، ولا يرون فيه نقصانا. الذي يرى أن الإيمان قول إذا ترك القول كفر، الذي يرى أن الإيمان تصديق إذا ترك التصديق كفر، وإذا نقص شيء من ذلك كفر. والذي يرى أن الإيمان قول وعمل إذا نقص شيء من ذلك فإنه يخرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. إنما أهل السنة يرون الزيادة والنقصان حتى في التصديق يزيد وينقص، فليس تصديق أبي بكر كتصديقنا، وليس تصديق الصحابة كتصديق من بعدهم. نهيك عن الأعمال، فالأعمال شعب، إذا ذهب بعضها نقص الإيمان، إلا إذا كانت الشعبة قد دلت على الكفر كالصلاة أو كذا، فإذا لم تبقى شعبة كفر، لأنه يكون بذلك ترك ركن الإيمان. نعم.
قال قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، روي عن
قال ابن الجوزي في قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال الذين اهتدوا فيها قولان، أحدهم أنهم المسلمون قالوه الجمهور، والثاني قول من أهل الكتاب كانوا على إيمان بأنبيائهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أمنوا به. وفي الذين زادهم ثلاثة أقوال، أحدهم أنه الله زادهم يعني يعود الضمير، والثاني قول الرسول، والثالث استهزاء المنافقين زاد المؤمنين هدى. وفي معنى الهدى قولان، أحدهم أنه العلم والثاني البصيرة. وفي قول أتاهم تقواهم وأتاهم تقواهم ثلاثة أقوال، أحدها ثواب تقواهم في الآخرة، الثاني اتقاء المنسوخ والعمل بالناس، الثالث أعطاهم التقوى مع الهدى فاتقوا معصية وخوف من عقوبته. نعم.
قال قوله تعالى أطيعوا الله،
وهذه من أدلة زيادة الإيمان ونقصان عند أهل السنة والجماعة. الزيادة واضحة، قد ورد التصريح بها في القرآن، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن أدلة النقصان مقتضى أدلة الزيادة، هذا وجه. ثانيا التصريح بالنقصان في بعض النصوص كحديث الشفاعة، من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى 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 أدنى، هذا يدل على النقصان. ما رأيته من أقساط العقل ودين. وأهل السنة والجماعة يتفقون على هذا ويجمعون على زيادة الإيمان والنقصان. وما نسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى من أنه لا يرى النقصان أو متوقف في النقصان، فقد ورد عن الإمام مالك موافقة الجمهور بأنه يزيد وينقص، وورد عنه التوقف، لكن ليعلم أن توقف مالك رحمه الله ليس راجعا إلى اعتقاد أن الإيمان ينقص، وإنما إلى التعبير عن هذا بالنقصان، ويرى أنه لم يأتي في القرآن التعبير بالنقصان فنتوقف على هذا، لم تأتي نصوص بالتعبير عن النقصان فنتوقف في ذلك، لا التوقف في ماذا؟ في الاعتقاد. فهو يرى أن الإيمان يزيد وينقص كاعتقاد في النقصان، لكن التعبير بهذا ورد عنه التوقف في ذلك، لكن ورد عنه من كبار تلامذته التصريح بالنقصان. وبالتالي لا نقول إن أهل السنة والجماعة اختلفوا في الزيادة والنقصان، فمنهم من قال بأنه يزيد وينقص، ومنهم من قال يزيد ولا نقول ينقص، ومنهم من قال المولعون بإرادة الخلاف يعني حيث لا يتصورون كلام أهل السنة والجماعة، مثل ما يريدون الخلاف في مسألة فناء النار، وقد اختلف أهل السنة في فناء النار أو كذا، ما في خلاف لا في زيادة ونقصان ولا في فناء النار ولا في شيء من هذا. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص، لم يخالف في ذلك لا مالك ولا غير مالك. وقد سئل أحمد رحمه الله تعالى عن قول مالك فأحال إلى قول طلابه الكبار عن مالك رحمه الله تعالى. إذن مالك لم يخالف، وغاية ما ورد عن مالك التوقف في الإطلاق اللفظة، ليس التوقف في الاعتقاد. والتوقف في اللفظ والمسلك بخلاف الاعتقاد له نظائر عند أهل السنة والجماعة. ألا ترى أن جمهورا من أهل العلم يرى أننا لا نفسر نصوص الوعيد؟ ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب، ليس منا من غشنا. ألا ترى أن الجمهور من أهل السنة يرون إبقاء هذه النصوص على ظاهرها وأنها لا تفسر؟ والسؤال هل هم لا يرون تفسيرها من جهة اللفظ أو لا يرون تفسيرها من جهة الاعتقاد؟ فهم لا يرون أن هذه النصوص تدل على نقص الإيمان وكذا. والإمام أحمد في الأصول، في الأصول رأى أن هذه النصوص تترك ويترك تفسيرها وكذا، لكن هل معنى ذلك ترك التفسير أنه لا معاني لها، وأن أهل السنة ما يعرفون أنها دالة على نقصان الإيمان لا على زوال الإيمان؟ لا، وإنما يرون هذا مسلكا أنه لا يقال في نصوص الوعيد إنما هذا نقص إيمان، إنما هذا على معنى ليس على هدينا، اتركوا النصوص هذه الناس تسمعها حتى تقع في قلوبهم. فلهذا نظائر مثل هذا ما ورد عن مالك رحمه الله تعالى في مسألة نقص الإيمان. تبعتم هذه المسألة يا إخواني؟ طيب، إذا لو قيل لكم بأن أهل السنة اختلفوا هذه المسألة في النقصان، وأن مالك رحمه الله تعالى ورد عنه التوقف في النقصان، فما تقولون في هذا؟ ها؟ نعم، ها؟ أنه يعتقد ما اعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا محك عنه لفظا، محك عن مالك رحمه الله تعالى لفظا في هذا.
موجود.
نعم
موجود.
ولكن يكون مالك رحمه الله تعالى قد توقف من جهة عدم ثبوت النص بالتعبير بهذا، فلهذا قالوا هذا الأمر، وليس أن مالكا رحمه الله تعالى يمنع من جهة الاعتقاد.
نقل القاضي،
نعم،
في ترتيب المدارك نقل عن ابن وهب وابن القاسم، قال عبد الله بن وهب: سئل مالك بن أنس عن الإيمان فقال: قول وعمل. قلت: أيزيد وينقص؟ قال: قد ذكر الله سبحانه في غير آية من القرآن أن الإيمان يزيد. فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه وكف عنه. فقلت: بعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم. وقال ابن قاسم: كان مالك
يقول التعبير يعني بهذا. نعم.
وقال ابن قاسم: كان مالك يقول الإيمان يزيد وتوقف عن النقصان. قال: وذكر الله زيادته في غير موضع، فدع الكلام في نقصانه وكف عنه.
نعم.
ثم نقل بعد ذلك:
قال شيخ الإسلام: وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه، لأنهم وجدوا ذكر زيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص. وهذا إحدى روايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ زيادة النقصان إلى لفظ التفاضل، فقال: أقول الإيمان يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك، وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع في نزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. يبقى مالك لم يتوقف في ماذا؟ في الاعتقاد، لم يتوقف فيها. قال أبو بكر الخلال عن أحمد بن القاسم: قال: فتذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، فعد أي الإمام أحمد غير وحيد، ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص. فقلت له: إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد وينقص، فقال: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك. فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم. وقال ابن عبد البر: وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه، وروى عنه عبد الرزاق ومعمر وابن نافع وابن وهب أن يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث. وقال أبو مصعب صاحب الإمام مالك وهو من أعلم الناس به: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن قال غير ذلك فهو كافر. وقال ابن رشد الجد الفقيه رحمه الله: وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاق نقصانه، إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادته. ثم ذكر أن مالكا قال في رواية ابن نافع: إني تدبرت هذا الأمر، فما من شيء يزيد إلا وينقص. فهذا لا تعارض فيه عن مالك، يعني التوقف والتصريح ما في تعارض. أنا قلت هذا بواسطة، ما في تعارض كما قل، إنما التوقف هذا أهم شيء. التوقف لا يعود إلى اعتقادي أن الإيمان لا ينقص، وإنما التوقف في التعبير، مثل ما قال ابن المبارك نقول يتفاضل ولا نقول يزيد، ومثل ما قال السلف كما قلت لكم أنها لا تفسر نصوص الوعيد. فهذا كله مسالك، وهذا على خلاف ماذا؟ الاعتقاد. وبالتالي نحمل عبارات السلف، مثل ما تأتينا عبارات السلف في الصفات المراد كما جاء بلا كيف، فلا تظن التفويض في هذا، وأحيانا يأتيك بلا تفسير. وأنهم لا يفسرونها يعني من جهة الكيفية. فهل ملك يعتقد أن المال لا ينقص؟ لا. وبالتالي ما يقال خلاف، ما يقال ماذا؟ ما يقال خلاف. نعم نعم. يعني النقص موجود، يكون أزيد مما سبق، فكل أدلة الزيادة دليل النقصان، لأن حينما يزداد الإيمان يعني باعتبار ما قبل، الآن أنت ذكرت الله زاد إيمانك، قبلها ما ذكرت، يبقى أزيد مما كان. نعم نعم.
قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، روي عن عطاء في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال بالشك والنفاق.
ولهذا تعليق الشيخ العثيمين قال في السفرنية: هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ يقول: نقول ماذا بالسلف، يزيد وينقص؟ وقال بعض العلماء السلف: قل يزيد ولا تقل ينقص. وقالت المرجئة: لا يزيد ولا ينقص. وقالت الخوارج: لا يزيد ولا ينقص. فالأقوال إذن أربعة: أن تقول يزيد وينقص، أن تقول يزيد ولا ينقص، يعني ولا تقل ينقص. وهذان لأهل السنة والجماعة: أن تقول يزيد ولا ينقص، يعني لا تقل ينقص، لا تقل. والثالث: يزيد ولا ينقص، وهذا قول المرجئة وقول خارج المعتزلة أيضا، لأنهم يقولون إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله. فهو من جهة القول لا من جهة خلاف، فأهل السنة ما يخالفون في هذا. نعم. المرجئة تقول يزيد ولا ينقص، المرجئة تقول يزيد ولا ينقص. لا، إلا لكن عندهم يزيد وينقص، لكن التوجه إلى اعتبار إيه؟ باعتبارات. حتى لو وجد عنهم يزيد ولا ينقص هتجده باعتبار، لكن ما يستدلون بمالك. التصديق عندهم شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، يعني إيمان التصديق عندهم الناس فيه سواء، لأن التصديق هو الأصل. ده عندي الأشاعرة الذين يرون من تصديق، يرون أن الناس في التصديق سواء وأنهم لا يتفضلون فيه. نعم. يقول في كلام للشيخ العصيمي، يقول: أما نقصان الإيمان فلأهل السنة في ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإيمان ينقص، وهو قول جمهورهم، ده بالنسبة للنقصان، وهو قول جمهورهم، فيقول الإيمان يزيد وينقص. والقول الثاني فهو التوقف عن ذكر النقصان، فيقول الإيمان يزيد ويمسكون عن ذكر النقصان، وهو أحد قولي مالك كما ذكر جماعة منهم ابن عبد البر في التمهيد وابن تيمية في كتاب الإيمان وغيرهما. والقول الثالث من يترك التعبير بالزيادة والنقصان ويقول الإيمان يتفاضل، كما هو قول ابن المبارك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما عدل عن اللفظ المتنازع فيه لشيء مجمع عليه وهو تفاضل الإيمان، فترك التعبير بالنقصان والزيادة إلى قول الإيمان يتفاضل. وبما ذكرت لك تعرف أن أهل السنة مجمعون على التعبير بالزيادة، أما النقصان فتختلفوا فيه على الأقوال الثلاثة التي مرت أنيفا، وجمهورهم على التعبير بقولهم الإيمان يزيد وينقص. وأسباب الزيادة والنقص كما هي كما ذكر المصنف كذا وكذا. طبعا هذا الكلام صحيح من جهة التعبيرات، أن عبر بعض أهل السنة بالإيمان يتفاضل، وعبر بعض أهل السنة أن الإيمان نقول يزيد ونقول ينقص، لكن ينبغي حينما نذكر هذه المسألة أن نراعي أمرين. الأمر الأول أن ننقل إجماع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا لم يذكره الشيخ العصيمي هنا، فإن الناظر إلى كلامه يظن أن النقصان مسألة خلافية عند السلف، وهذا ليس بصحيح. النقصان مسألة إجماعية عند السلف، فيلزمه أن يقول هذا. يبقى هذا لابد من تقرير الإجماع في هذا الأمر لابد. الأمر الثاني حينما نذكر هذا الخلاف نقول من جهة التعبير فقط لا من جهة الاعتقاد، مثل ما احنا بينا من قريب. احنا لماذا ذكرنا أصلا قول مالك؟ كان سبب ذكرنا لقول مالك رفع الاشتباه. إذا قرأت في كتب لأهل العلم أن مالك رحمه الله كان له توقف في مسألة النقصان، نبهنا إلى أن التوقف يعود إلى التوقف في التعبير لا التوقف في الاعتقاد. إنما الذي يقرأ كلام الشيخ العصيمي الآن يقول أما النقصان فلأهل السنة فيه ثلاثة أقوال: الأول يزيد وينقص، الثاني التوقف عن ذكر النقصان، الثالث من يطلب التعبير بزيادة النقصان ويقول كذا. هذا صحيح من جهة التعبير كما قلنا، لكن لا بد أن ينبه أن هذا من جهة التعبير لا من جهة الاعتقاد. لازم التنبيه، هذا يلزم، يلزم التنبيه. فأهل السنة لم يختلفوا في زيادة الإيمان والنقصان، ومن هنا نقل الإجماع في كتب أهل السنة ولم يذكروا خلافا فيها. كتب أهل السنة جماعة سواء اعتقاد الرازيين وأنهم لقوا علماء الأمصار وكذا، أو اعتقاد البخاري أو اعتقاد ابن المديني، كل اعتقادات السلف تذكر الإجماع على زيادة النقصان، وهم يعلمون قول مالك هذا، وهم يعلمون قول ابن المبارك في هذا، يعلمون هذا، لأن هذا من قبيل تعبير فقط. هل أهل السنة والجماعة في هذه النصوص ليس منا من لطم خذ شق الجيوب؟ هل هذه النصوص وهي لا يزن زنا إحنا زم مؤمن، هل لأهل السنة والجماعة في هذا خلاف؟ فمنهم من يقول هذا يدل على نقصان الإيمان وكذا وكذا، والمنفع عن هذا هو كمال إيمان واجب ليس يصل إيمان، ومنهم من يقول نتوقف. فهناك من يعتقد نقصان الإيمان وهناك من يتوقف. غلط، لابد أن نبين أن هناك من يتوقف لفظا حتى لا يستهم نصوص الوعيد، نص لفظا تعبيرا لا اعتقادا، لا اعتقادا. فهو صحيح ما في إشكالية فعلا أن هذا ورد عن السلف التعبير بزيادة النقصان، ورد عن السلف التفاضل، ورد عن السلف في الزيادة والنقصان متوقف في رواية عن الإمام مالك أو كذا. كل هذا لابد أن ننبه، لأن أهل البدع يسرقون مثل هذه المواضع. وكما قلت لكم ليست المسألة هنا فقط، ده مواضع عديدة، مواضع عديدة، ليس هذا الموضع فقط، مواضع عديدة، صريح موجود صراحة في بعض كتب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء، في باب الصفات، من غير تفسير، نتركها بلا تفسير. كيف بلا تفسير ونحن لا نفوض المعنى؟ نحن نقول في المعنى، لكن الكيف نفوضه؟ فلا بد من التنبيه على مراد السلف بكلمة تفسير. فهذه مواضع ما نطلقها، ما نطلق، مثل ما ذكروا أيضا في مواضع مثل الاحتفال بمولد النبي أيضا ذكروا فيه الخلاف وما لا، مثل هذه المسائل لا يطلق الكلام فيها هكذا، لا يطلق الكلام فيها هكذا، إنما لابد من تحديد المراد حتى ننفي عن أهل السنة والجماعة إدخال أو نسبة اعتقاد مذاهب أهل البدع لهم باعتبار بعض الألفاظ ورد إطلاقه عن السلف وقد علم مراد السلف من ذلك. نعم. حتى ولما قال القول الثاني قال هو التوقف عن ذكر النقصان فيقولون ما يزيد ومشكلة عن ذكر النقصان، وهو أحد قولي مالك كما ذكره جماعة منهم ابن عبد البر في تمييز ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيرهم. هذا أيضا نقص في العرض، أحد قولي مالك من جهة، أين اعتقاد مالك؟ من جهة أخرى أحد قولي مالك توجيهه، من جهة ثالثة القول الذي لمالك هو القول الذي يذكره طلاب وكبار طلابه وكذا وكذا، إيه القول الثاني؟ فالتصريح بما يصرح به الأئمة كأحمد وغيره في نسبة المذهب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأحد القولين، طيب الراجح عند مالكي، طيب والمراد عند مالكي، يعني إيه أحد القولين؟ يعني مالك يرى النقصان ولا يرى النقصان؟ غلط، إنما التعبير عند مالك، فقوله في المسألة واحد، لكن التعبير عن الإمام مالك ورد تعبير بهذا وتعبير بذاك، وهو نفسه أوضح المراد من التعبير بالنقص، فلا يكون قولا لمالك هكذا يقال، لأن كلمة قول تتعلق باعتقاد، إنما أقول تعبير لمالك، عبر مالك بكذا نظرا لكذا. هل أنا أقول أنا في ابن المبارك بأن قوله هو ذلك فيفهم اعتقاده؟ لا، لابد أن أنبه إلى مراد عبد الله بن المبارك في هذا، وأن مراد في ذلك إنما هو التعبير وليس الاعتقاد، فلا ينبغي التساهل في مثل هذا. ومثل ما نقل أيضا فيما يتعلق بالمجاز، ذكر أيضا أن العلماء اختلفوا فيها، فهناك تحريرات للشيخ العصيمي في هذه المسائل تحتاج إلى دقة، ولا ينسب إلى السلف ما ليس منه، وينسب إلى مسائل إجماعية خلاف الإجماع على أن الاحتفال بمولد النبي بدعة، ما في خلاف. الإجماع على أن المجاز طاغوت وبدعة، ما في خلاف. الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، ما في خلاف في النقصان، ما في خلاف. لما هذه تعبيرات يعبر بعض أهل السنة والجماعة، أو خلاف وارد عن غير أهل السنة والجماعة كالخلاف في المجاز أو كذا، فلا يتساهل باعتبار وجود القول نسبة المعتقد. يوجد القول ما في مشكلة، لكن يوجد المعتقد، يوجد القول وقد يكون معتقدا ويرد على صاحبه ولا يكون خلافا لأن الإجماع منقول. فإذا وجد عن بعض السلف قول معتقد بخلاف ما عليه السلف فلا تعتبر مسألة خلافية ولا يجوز أن نسوقها في ثوب الخلاف، لكن في ثوب المخالفة وفي ثوب نسبة القول هذا للقائل، هذا وجه، أو هذا قسم. قسم آخر قد ينسب القول لبعض السلف وليس ولا يكون اعتقادا بل من قبل تعبير، مثل ما ذكر في هذه المسألة، ليس من قبل اعتقاد يصح أن يكون قولا لماذا؟ للقائل أو معتقدا للقائل. نعم.
قال قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قال روي عن عطاء في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال بالشك والنفاق.
نعم، هذا البطلان الذي يحبط معه العمل كله يكون بالشك، يكون بالنفاق. وهناك بطلان قد يكون لأجر العمل نفسه كالرياء يدخل العمل. قال ابن الجوزي: ولا تبطلوا أعمالكم، اختلفوا في مبطلها على أربعة أقوال: أحدها المعاصي والكبائر قاله الحسن، والثاني الشك والنفاق قاله عطاء، والثالث الرياء والسمعة، والرابع بالمن. وكل هذا صحيح بحسب العمل، هناك حبوط لكل العمل وهناك حبوط لأجر عمل. نعم.
قال: سورة الفتح، وقول الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، روي عن عطاء في قوله تعالى: في قوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال: إنهم قوم فارس.
قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: وفي هؤلاء القوم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستة أقوال: أحدها أنهم فارس، والثاني فارس والروم، والثالث أهل الأوثان، والرابع الروم، والخامس هوازن وغطفان وذلك يوم حنين، والسادس بنو حنيفة يوم اليمامة هم أصحاب مسيلمة الكذاب. نعم.
قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، قال: حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن عطاء ومجاهد قال وألزمهم كلمة التقوى قال أحدهما الإخلاص وقال الآخر كلمة التقوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
ولا تعارض فهي لا إله الله وهي كلمة الإخلاص قال ابن الجوزي فيها خمسة أقوال كلمة التقوى لا إله إلا الله قول والثاني لا إله إلا الله والله أكبر الثالث لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الرابع لا إله إلا الله محمد رسول الله الخامس بسم الله الرحمن الرحيم فعلى هذا يكون المعنى أنه لما أبى المشركون أن يكتبوا هذا في كتاب الصلح ألزمه الله المؤمنين وكانوا أحق بها من المشركين وكانوا أهلها في علم الله وألزمهم كلمة التقوى أي أهل الإيمان لأن المشركين رفضوا الرحمن الرحيم وكانوا أحق بها من المشركين وأهلها في علم الله نعم
قال قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وساق بسنده عن عطاء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في ذي القعدة معه المهاجرون والأنصار حتى أتى الحديبية فخرجت إليه قريش فردوه عن البيت حتى كان بينهم كلام ونزاء وتنازع حتى كاد يكون بينهم قتال قال فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعدتهم 1500 تحت الشجرة وذاك يوم بيعة الرضوان
وقيل 1400 ولعلها زيادة عن 400 فمنهم من قربها إلى 400 ومنهم من قربها إلى 500 نعم
قال وذاك يوم بيعة الرضوان فقاضاهم النبي
وإنما سمي بيعة الرضوان لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين وتسمى بيعة الشجرة لأنهم بايعوا النبي تحت الشجرة نعم
فقضاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قريش نقضيك على أن تنحر الهدي مكانه وتحلق وترجع حتى إذا كان العام المقبل نخلي لك مكة 3 أيام ففعل قال فخرجوا إلى عقاض فأقاموا فيها 3 واشترطوا عليه ألا يدخلها بسلاح إلا بالسيف ولا يخرج بأحد من أهل مكة إن خرج معه فنحر الهدي مكانه وحلق ورجع حتى إذا كان في قابل من تلك الأيام دخل مكة وجاء بالبدن معه وجاء الناس معه فدخل المسجد الحرام فأنزل الله عليه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقال وأنزل عليه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
في قول إن شاء الله مع الجزم والقاطع بأنهم يدخلون لدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله طب لماذا إن شاء الله مع أن هذا مجزوم قال ابن الجوزي في قوله إن شاء الله 6 أقوال أحدها أن إن بمعنى إذ قاله أبو عبيدة وابن قتيبة والثاني أنه استثناء من الله وقد علم إن شاء الله والله شاء والخلق يستثنون فيما لا يعلمون لما هذا استثناء من الله تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله هذا استثناء من الله والله عز وجل قد علم بخلاف الخلق قالوا ثعلب فعلى هذا يكون المعنى أنه علم أنهم سيدخلون ولكن استثنى على ما أمر الخلق به من الاستثناء والثالث أن المعنى لتدخلنا المسجد الحرام إن أمركم الله به يعني إن شاء الله إذا أمركم الله به قالوا الزجاج والرابع أن الاستثناء يعود إلى دخول بعضهم أو جميعهم لأنه علم أن بعضهم يموت حكاه الماوردي والخامس أنه على وجه الحكاية لما رآه النبي في المنام أن قائلا يقول ادخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين حكاه القاضي يعني والسادس أن يعود إلى الأمن والخوف فأما الدخول فلا شك فيه حكاه الثعلبي طب ألا يقال هذا من باب تحقيق فيما هو كذلك فيكون يعني ذكر ذلك من باب تبرك مثل ما يقول الإنسان إذا أتى المقابر يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقوا وهذا حاصل مقطوع به فيكون المشيئة طارة تذكر تحقيقا وطارة تذكر تعليقا. ولذا لما قال الشيخ الإسلام لما قال إن شاء الله كذا وكذا ثم قال تحقيق قالوا قل إن شاء الله لما قال إننا منصورون كذا قالوا قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فليس كل موارد المشيئة تكون على كذا. حتى في الأيمان والطلاق وغير ذلك فقد قالوا إن الإنسان إذا أطلق هذه ولا يريد بها الاستثناء لا يريد بها الاستثناء فإنه يعمل بنيته في هذا. نعم هذا كلام العثيمين في التفسير إن شاء الله. نعم
قال حدثنا أبو بكر وثق بسندي عن عطاء قال السنة أن يبلغ بالحلق إلى العظمين.
نعم
قال قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود روي عن عطاء في الآية قال استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل.
نعم قال يقول في وجوههم سيماهم في وجوههم من جوزي وهل هذه العلامة في الدنيا أم في الآخرة؟ سيماهم في وجوههم هذه علامة في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال فيه قولان أحدهما في الدنيا ثم فيه ثلاثة أقوال. ليقول في الدنيا صفة هذه السمة اللي في الدنيا فيها ثلاثة أقوال. أحدها أنها السمت الحسن قال ابن عباس وفي رواية ابن أبي طلحة وقال في رواية مجاهد أما إنه ليس بالذي ترون يعني العلامة من سواد أو شيء في الجبهة ولكنه سيم الإسلام وسمته وخشوعه. وكذلك قال مجاهد ليس بندى بالتراب في الوجه ولكنه الخشوع والوقار والتواضع. والثاني يعني تجد عليه السمت سيماهم له سمت تواضع والخشوع وكذلك والثاني أنه ندى الطهور وترى الأرض قاله سعيد بن جبير. وقال أبو العلي لأنهم يسجدون على التراب لا على الأثواب. وقال الأوزعي بلغني أنه ما حملت جباههم من الأرض. والثالث أنه السهوم قال في اللسان في الحشية السهام والسهام الضمر وتغير اللون وذبول الشفتين. فإذا سهم وجه الرجل من الليل أصبح مصفارا. قال الحسن البصري سماهم في وجوههم الصفرة. طيب الثاني أنها في الآخرة سماهم في وجوههم. ثم فيه قولان أحدهما أن مواضع السجود من وجوههم يكون أشد وجوههم بياضا يوم القيامة قاله عطية العوفي. وإلى نحو هذا ذهب الحسن والزهري. وروى العوفي عن ابن عباس قال صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة مثل ما جاء في الحديث بأن النار تأكل كل شيء في ابن آدم إلا مواضع السجود. والثاني أنهم يبعثون غرا محجلين من أثر الطهور ذكره الزجاج. وأقرب الأقوال في هذا أنه حاصل في الدنيا والآخرة. فالدنيا بالأصالة والآخرة بالتبع جزاء لذلك. سيماهم لأنه وصف وصفا فعليا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء منهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. وإلا سيما الآخرة للجميع أن أمتي يدعون. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلهم سيمة في الدنيا. هذه السيمة إنما هي الخشوع سيمة الإسلام والخشوع والتدبر والسمت هذه السيمة. ترى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم تلك السيمة من الخشوع والخضوع. وهذا لأصحاب محمد أوفر حظ نصيب وإلا هو لجملة المؤمنين. فترى المؤمن في سمته بخلاف غيره وترى العالم من المؤمن في سمته بخلاف غيره. هذا السيمة وليست العلامة التي قد تكون عند الإنسان لضعف جلد جبهته. ولهذا قد ترى الواحد يصلي 20-30-40 سنة وليس له سيمة، وترى الواحد يصلي شهرا وله السيمة، أول ما يصلي الشهر تجد السيمة إيه موجودة. هذا راجع إلى الجبهة، دي ليس سيمة لا يمدح الإنسان لأنها ماذا؟ ليست من صنع الإنسان. فإن قلت لك من أثر العبادة نقول قد توجد العبادة ويوجد هذا الأثر، إنما السيمة من السكون، السيمة من السمت، السيمة من الخشوع. للعلماء سيمة، سيمة علامة، هذه العلامة تعود إلى كما قال ابن عباس في رواية مجاهد ولكنه سيم الإسلام وسمت خشوعه، ومجاهد قال ليس بندب التراب في الوجه ولكنه الخشوع والوقار والتواضع. ثم تكون سيمة في الآخرة من جهة الجزاء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. نعم، ولهذا قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، ابن عثيمين في إن شاء الله. نعم،
قال العلماء العثيمين في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كلمة إن شاء الله قد تشكل على بعض الناس فيقال كيف يقول الله عز وجل عن فعله إن شاء الله وهو يعلم أنه سيقع. نحن مأمورون إذا وعدنا شيئا في المستقبل أن نقول إن شاء الله، لأننا لا نعلم أيتحقق هذا أم لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيتحقق، فلماذا قال إن شاء الله؟ والجواب أن نقول قال إن شاء الله ليبين للصحابة أنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يدخلوا الآن ولكن سيدخلونه بمشيئته، وأن كل شيء مقرون بمشيئته. فالشرط هنا لبيان الواقع، وهو يشبه قوله صلى الله عليه وسلم في زيارة المقبرة وإن إن شاء الله بكم للاحقون، فإن لاحقون بالأموات فإن لحوقنا بالأموات متيقن، ولكن المعنى
متى سيكون؟ إذا شاء الله. ولا تدخلنا المسجد الحرام حاصل يقين، متى سيكون؟ إن شاء الله. فيكون ترتب نشأه هنا ماذا؟ متعلق بمشيئة الله عز وجل متى هو، ليس عائدا إلى أصل الدخول ندخل أو لا ندخل. كما لحقك بالأموات لا شك فيه، لكن متى؟ إذا شاء الله. نعم،
قال وإنا نلحق بكم إن شاء الله ذلك، انتهى.
نعم، هذا قول صحيح. نعم،
قال سورة الحجرات.
نعم، كان يعلم. نعم، طب خليه في آخر الدرس، في آخر الدرس خلينا. نعم،
قال سورة الحجرات وقول الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. قال أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، قال أن يسميه بغير اسم الإسلام يا خنزير يا كلب يا حمار.
نعم، هذا التنابز بالألقاب. قال ابن الجوزي فيه في التنابز بالألقاب، قال نزلت على سبب أنه في ثلاثة أقوال، أحدها أن رسول الله قدم المدينة ولهم ألقاب يدعون بها، فجعل الرجل يدعو الرجل بلقبه، فقيل له يا رسول الله إنهم يكرهون هذا، فنزل قوله ولا تلبسوا بالألقاب. الثاني أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعة، فقال له الرجل يا ابن اليهودية، فنزلت ولا تلبسوا بالألقاب. والثالث أن كعب بن مالك الأنصاري كان بينه وبين عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي كلام، فقال له يا أعرابي، فقال له عبد الله يا يهودي، فنزلت ولا تنبزوا بالألقاب. نعم، قاله مقاتل. وهذا يعني كما نقول هذا عام، الإنسان ما يتنابز. أما الدعوة بالألقاب فإن كان الإنسان مشهورا بها ولا تخرج مخرج التنابز فلا إشكال فيها، إذا كان الإنسان لقب مشهور به ولا يتأثر بهذا ولا يكره ذلك فلا إشكال. إنما التنابز القائم على الاحتقار. نعم،
قال سورة قاف، روي عن عطاء أن سورة قاف مكية،
ومن ذلك قول رسلان في مثل هذا الهمز واللمز والسخرية والتنابز بالألقاب. إحنا ما قال يا بائع المنجسات المدنسات، يا بائع المدنسات، بائع الموظفات، عارفون الموظفات؟ هذا إنسان إذا باع الموظفات يقال هذا بائع المنظفات، فيقول هذا يا بائع المدنسات، لأنه لا يستطيع أن يقول الكلام الجيد فيقول خلافه. وهذا يا معالج البهائم، فهذا كله إن لم يكن الهمز واللمز والتنابز وال كل هذا إن لم يكن فماذا هو؟ ويعير بالخلقة ده هذا الافتراء في الألفاظ. طب والافتراء في الاعتقاد؟ ينسب إليك ما لم يضر في ذهنك ويتهمك بما لا يعقل، مش بما يعقل، بما لا يعقل. مما يذكر يقول ولماذا أقول لا ليس مستوى ربع ابتدائي؟ لأنه يحب ربعه، يحب ربعه. طب هذا تتدين الله به، تلقى الله به، ما شاء أنا ضل منحرف عندك ما في مشكلة، لكن من ضلالي أحب ربعة؟ أنا أحب ربعة؟ يعني عندك تضليل لي بما ورد قله، لكن طب أنا أقول فيك تحب ربعة؟ أو يقول هذا ينتمي إلى تنظيم عالمي يهدف لإسقاط الحكام، حكام الدول العربية، تعتقد هذا؟ يعني لو سألك الله يوم القيامة تعتقد هذا؟ والله أقسم بالله، اللهم إن كان عبدك رستان يعتقد هذا في وعنده يعني تدين بهذا، اللهم اغفر له. وإن كان مفتريا اللهم أعطني من حسنات أوفر حظ نصيب، ما أسامحه أبدا إلا إذا تاب إلى الله. لكن أنا أبين لك، شوف المستوى هذا يعني، وكل هذا ضعه في جنب. ثم الشيخ الزاهد الذي يعيش في بيت طين. فالزهد صار في الطين، ليس عنده عمارة ولا عنده بيت ولا عنده كذا. أن تبني بيتك، أن تجعل قصرا، حرام؟ أن تتركه بالطين واجب أو مستحب؟ لكن أن تعتدي على المسلمين بالهمز واللمز والتنابز بالألقاب مستحب أو حرام؟ أن تنسب إلى المسلمين بالكذب والافتراء، أما قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. روح يا رجل اهدم بيتك وابنه قصرا، اجعل ناطحة سحاب، فوالله مع النية يؤجر الإنسان عليه. لو أن الإنسان بنى 20 دورا ليجعل لأولاده وأضيافه ويرجو التوسعة لأجر على ذلك. لكن أن تزهد في هذا ولا تزهد في الحرام القطعي الكبير، رغم من كبائر الذنوب، تلقى الله بأعراض المسلمين كيف؟ والشيخ الزاهد سبحان الله، سبحان الله، نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق، نعوذ بالله من هذا. أن يترجم صورة البيت من طين وأن تترك هذه الألفاظ، سبحان الله، كبائر لا يجوز أن تقول في إنسان لو كان يهوديا سيحاسبك الله إن نسبت إليه ما ليس فيه، لأن الله رباك. ولاجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا، ولاجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبة له وبغض لكم ألا أعدل بينكم. تتظن أن الأمر يعني هين وأن الأمر سهل وأن الأمر سبحان الله، لكن أناس. ولهذا ما درست كده هذا ظهران بالأمس أنا رأس الحرب، وعند رسلان أنا فارس الميدان، أنا عند رسلان والله ما من فارس الميدان ولا شيء، لكن شوف هذا في وقت الرضا أنا فارس الميدان، وقت الغضب أنا أحب ربعة. طب أنا كنت فارس الميدان بعد ربعة، لماذا طيب؟ وأنا كنت فارس الميدان بعد إسقاط التنظيم العالمي، ما أنا كنت فارس الميدان وعند ظهران رأس الحرب، رأس حربة آل السنة أتعبنا، والله يقول لي باللفظ تعبتنا يا أخي، أتعبتنا، نشتغل إمتى ونشتغل كيف؟ وأنتم سمعتم هذا الكلام منه اللي بيعمله هذا الرجل في يوم، احنا بنفعله في كذا. بعد ذلك بقى في لحظة صدق رسلان فيه، والله صدق رسلان، هذا فلاح لئيم، هذا مثل ما صدق رسلان مش عارف إذا قيل له الأرنب له، أنا والله ما أعرف سجع الكهان ده، والله ما أعرفش، يقولوا الأرنب له إيه يا ابن، يقول الأرنب له كم رجل، يقولوا مش عارف مثل كده بيقولوا مش عارف إيه، ها؟ لا مش عارف، ما تعرفوش أنتوا الحاجات دي ولا بعرف أنا والله، قيل له كم مش عارف جناح ولا كذا، يقول له أربعة أرجل، يعني حاجة إيه يعني ما خارج الموضوع. مباشرة قيل الأرنب كم رجل، فقال قال العصفور جناحان، يعني ده مسؤول عن الأرنب يجب العصفور. طيب بس هذا صحيح، يعني أنت ترد ولا بتمثل مسرحية؟ يعني أنت ترد نصحا للشخص ونصح المسلمين وصيانة للعلم. إخواني السلف ما ردود السلف منذ أن كان حق وبطل في ردود، لكن ردود دين. تظن أن الردود خالية من إخلاص ومتابعة؟ إن خرجت الردود من الدين أخرجها من إخلاص ومتابعة. يظن الواحد أنه طالما هيرد على مخالف أبيح له كل شيء، يا أخي الكافر تقتله في أرض المعركة بضابط، ليس لك أن تقطع أنفا وتجدع أنفا وتقطع أذنا وكذا لأنه كافر وثني، لا. النبي أمر بحرق رجلين ثم دعا من أمره تعالى فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. المشركون كان عندهم مروءة في أحيان في أشياء، تجدون مثلة لم أمر به ولم تسؤني، يعني لأنك ترد عن مخالف أنت تجد هذا سمتا عاما يا أخوان، تجد كده في العموم لما تأتي ترد خلاص رفع كل شيء. ماشي أن ترد، ضلل، بدع، قل ما شئت بالحجج الشرعية التي تلقى الله بها، لكن ما هذه المسائل والله لو لم يكن مسقطا لهذا الرجل هذه فكفى. كيف وكل شيء مما وقع فيه كفير أن يسقط، لا في عقيدة ولا فيما يتعلق بقاعدة جرح الحديث ولا فيما يتعلق بأخلاق أهل السنة ولا فيما يتعلق بافتراءات وأكاذيب ولا فيما يتعلق بسرقات، يعني معتقد دباب كل واحد، يعني لو لم يكن عند هذا الرجل سوى أنه يرى العزم يكفي. للأسف الشديد أراني بعض إخواني سؤالا لبعض المتصدرين السلفيين يرمز إليه، وسيأتي دور إن شاء الله، يعني لأنه هذا الرجل صبرنا عليه مع من سنين وأرسلنا إليه مخالفات الرجل ولا يقول لا ويردها، ويقول هذا الرجل من السنة وادعكم هذا والذين والمغرضون ما أدري، قلت يمكن ما قرأ ولا شيء أو غير النهج، والله لسه أمس فقط العصر وإحنا في درس أحد الإخوة رصته بالمخالفات يقول ما أقرأ ولا، هذا الرجل عندنا السنة والله يكفينا من شر الذين يتربصون والذين مش عارف إيه يسعون إلى فتن وكذا. هذا منهج هذا، يعني أنت لو أنك لا تحكم بسنة ولا ببدعة قد يهون الأمر، أقول يهون لكن ما يجوز، إنما أن تحكم للرجل بالسنة مثل صنيع سلم الطويل تماما، أن تحكم للرجل بالسنة وترفض أن تسمع فيه الجرح هذا هوى. بأي قاعدة شرعية ينزل هذا الكلام؟ أنت رجل سلفي حكمت على فلان بالسنة بما ظهر لك إلى هذا الحد لا إشكال. لكن حينما يقال ضلال مبين هو ورد عليه بالضلال المبين، كيف لا تعدل؟ من من السلف حكم بما ظهر ثم بدأ له الحق وعلم الحق ثم رده إلا هوى؟ طب في نفس الوقت هل نتعامل مع الآخرين هكذا؟ أه؟ يعني كان تعاملنا مع مأربي ولا تعاملنا مع حلبي ولا تعاملنا مع، ولا من كسرت سكاكينه خلاص ادخل بسكينك؟ يعني هل التعامل يعني نفس القاعدة يبدع فلان وانت تقول لا 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 عندي سنة ولا التفت؟ ما بترد على اهل بدع؟ اي اهل بدع؟ اي اهل بدع تردون عليه وعند الرجل اضعاف اضعاف ما عند هؤلاء؟ فهذا كيل بكيلين، وليس والميزان السلفي. ولهذا سقط سالم الطويل من اوجه عديد، رجل والله، وهذا على الاجمال يعني اكثر من 10 قواعد في الجرح والتعديل يقال بها سلف الأمة. 2 هوى واضح، 3 ضحالة في العلم، 4 تحدث الفاظ. لا اسمع، لا اقرا، لا لا لا. طيب لا تسمع لا تقرا، طب على ما تثني؟ انتهى زمان ولا زمان الجرح والتعديل؟ هي زمن يولي، تولي انت، لكن ما يولى زمن الجرح والتعديل. او هذا مثله تماما وشرحه، يثني يثني ويعطى العلم مكتوب ومسموع ومحال عليه، ايه المانع؟ ما المانع؟ انت تثني، صار لك حكم بين يدي لا ستسأل عنه. ماذا انت قائل؟ نعم، فأناس سبحان الله يزعمون سلفية ويزعمون ورعا، نتاجر بهذا الورع ونتاجر بهذا الزهد ونتاجر بالسلفية؟ أبدا. سأن يقول ولو كان في مشايخي، نستطيع ألا نقول ألا نقرأ مقطع الشيخ الفوزان في سيد قطب في النقل؟ نستطيع ألا نقرأ هذا؟ نستطيع ألا نجيب؟ لكن ليه نجيب ونبين ونبرئ مشايخنا وعلمائنا ونقول كذا؟ ليه؟ أنا فعلا ممكن أجهل حال إنسان، لكن إذا كان أمامي وعلمت، لسيما وأنا أقول من السنة. أنا الآن حينما أقول زيد من السنة، فجاءني أقل طالب يقول يا شيخ أنت يبدو ما تعرف هذا الرجل، عنده 1، 2، 3 اقرأها. هذه بالذات أهتم بها. ليه؟ لو لم يكن لي ثناء لا ربما قلت دعونا، أكيد هناك مغرض مثلا، لكن أنا لي ثناء، لي حكم، أيثبت الحكم أم يرفع؟ أنظر، ده مقتضى الديانة. الأمر الثاني أن الديانة لا تتجزأ، في غيره تنتقد، وفي مثل هذا تكون له القاعدة الخاصة. ما هو أهل البدع كده، هو أهل أتباع حسان يعارضونك في النيل من علي الجمعة والرد على الجمعة؟ لا. أتباع برهامي يعارضونك في الطعن في محمد عبد المقصود؟ لا. أتباع الحوين يعارضونك في الطعن في الصوفية مثلا أو كذا في الجملة؟ لا. أمال متى يحتدم الموقف؟ إن مسست قاعدته أو مسست شيخ، حينئذ ترى بقى القواعد. لا نريد فتنا، الذين يتربصون، الذين يتكلمون في العلماء، الذين ما أدري، ترى الواحد ما حافظ 5 أحاديث، ترى الواحد ما أدري، ترى الواحد ما أدري إلى آخره. فين قواعد أهل العلم؟ الحمد لله طلابنا خاطبوا سالم الطويل ده 10 مرات، كثير من إخواننا وكل رد أسوأ من الآخر، كل رد أسوأ من الآخر. لا سلفية ولا قاعدة علمية أنا لن أسمع، أنا لن أقرأ، أنا ما أدري، أنا إيه؟ لماذا؟ طيب أنت أثنيت، أنت من 13 سنة ساكت، اسكت. لكن محمد سعيد رسلان رجل من أهل السنة ورجل من أهل السنة ورجل من أهل السنة. طيب هو ليس من أهل السنة، خذ هذا الدليل أنه ليس من أهل السنة. لا، الدليل ما أسمعه. طيب بناء على ماذا زكيت؟ نعم، وأنا إلى الآن أستطيع أن أقول مثلا أتكلم في حويني أو أتكلم في حسان أو أتكلم في قرضاوي أو أتكلم في نتنياهو إلا بحجة ألقى الله بها، إلا بحجة ألقى الله بها. سألني ربي عز وجل نتنياهو هذا قلت فيه إيه؟ أقول يقول بأن المسيح ابن الله؟ لا، ما قال نتنياهو المسيح ابن الله. نعم.
قال سورة قوم،
لكن دول يهون عليهم الأعراض، يعني سبحان الله، هذا الخارجي في كفر الشيخ يؤزز الناس على الخروج ومش عارف على رأس جماعة الخوارج ومش عارف ايه. طب انت طلابك نفسهم يعتقدون انني احب ربعه، طلابك نفسهم يعتقدون انني فعلا انضم لتنظيم عالمي، ده ما فيش داعية على وجه الارض بيهتم. شو بقى ما فيش داعية لحسان ولا عبد المقصود؟ ولا هؤلاء ينتمون لتنظيم عالمي يهدف لإسقاط حكام الدول الآخرين، إلا التنظيمات التكفيرية وهم فيما بينهم مختلفين. يعني فيش تنظيم عالمي اسمه كده، إنما هؤلاء يكفرون حكام المسلمين. لكن أنا أقول في حسن هذا، أنا أقول في عبد المقصود نازل مدين هذا، أنا أقول في فوز السعيد اللي في هذا، أنا أقول أنا أعطي النفس الحق في أن أنا أقول هذا الكلام يهدف ينتمي لتنظيم عالمي. أنا أقول هذا، أنا ما أستطيع أقول هذا، أنا بالذي أقول تنظيم قاعدة، ما أقولش تنظيم عالمي. أنا البغداد أقول تنظيم داعش، ما أجرؤ أتجاوز. خارجي خارجي يكفر حكام، يكفر حكام. أنا أقول في ياسر برهامي يهدف ينتمي تنظيم عالمي. الناس دي الناس دي فين الديانة يا أخواني؟ وتقولون مشايخ وتقولون دعاء وتقولون كذا، أو أتوقف في إسقاطهم أو إلى آخره. يعني دي مسائل تمس أصل الديانة اللي المفترض تكون حد المسلم العادي، حد المسلم العامي. يعني فين النصوص اللي ترهب الإنسان أن يلقى الله؟ حسبك من صفية أنها كذا. يا الله، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر مزجت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، حسبك من صفية. ما هذا؟ والعجيب في المقابل ونقتنع، الزاهد الورع المتقشف العالم الزاهد، نحكي طينا ونتكلم عن طين ولا نتكلم عن دين وأحكام شرعية. لذا نحمد الله يا أخواني، نحمد الله سبحانه وتعالى، والله نحمد الله. زي هذا اسمه هذا العدوي وحسان، معركة على التثبت. في واحد في العرس ذكر عن أبي الأسود الدؤلي أنه كان بخيل وذكر، فين التثبت؟ تلقى الله بهذا؟ تقول له هذا في البخل؟ أبو الأسود الدؤلي لما هتلقى الله بهذا ها هو يقول هذا يا ربي سله. صحيح، هو فعلا صدق في هذا، فعلا فعلا صدق. التثبت ينبغي يكون، ما أقول قالت نحلة يا أيها النمل، لا، قالت نملة، ما قالت نحلة، نملة. أتثبت، تثبت في كل شيء، هذا نصف العلم. العلم نقل مصدق أيا كان، ليهودي لنصراني لإبليس أيا كان، نقل مصدره ثم بحث المحقق المدقق. لكن ما شاء الله فين التثبت بقى؟ فين التثبت في الخروج على السلاطين؟ فين التثبت في إقامة أحزاب؟ فين التثبت في ثناء على أهل بدع وأهواء؟ فين التثبت في برلمانية؟ فين التثبت في المرأة؟ فين التثبت؟ تثبت أنت عدوي لما ترسل رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا؟ يجوز؟ تثبت لما جمعت أهل البدع عندك في البلد؟ تقيم مؤتمرا؟ تثبت حتى وانت بتصلي الجمعة في البيت؟ تثبت وانت بتعتكف في البيت؟ اي تثبت هذا؟ وانت حسام تكلم في التثبت؟ فلهذا هؤلاء بين امرين، اهل البدع قاطبة بين امرين لا ثالث لهما، اما نطق بباطل فيضللون به، وإن حق فيخصمون به. أهو قال التثبت حق، تعالى بقى تعالى 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 تعالى، يعني هو مؤاخذ على باطله وعلى حق. نوع المؤاخذة على باطله أنه تكلم بباطل خلف الدليل، ونوع المؤاخذة على حقه أنه يحاكم للحق. إن قال تثبت قلنا تعالى التثبت، إن قال منهج السلف العصمة قلنا تعالى منهج السلف، إن قال ينبغي أن نوقر علماء الأمة تعالى نوقر علماء الأمة، أنت مخصوم بهذا. نعم. طيب نقف عند سورة القاف. نعم. لا خلاص احنا كنا قبل الردود. لا ما يجوز، لا يحضر لسلم الطويل. يحضر لسلم الطويل ايه؟ ما يحضره. هذا رجل مبتدع، هذا رجل ضال لقواعد عديدة، مو برسلان فقط، قواعد في الجرح والتعديل. احنا الى ان رددني والله يمكن الى اخر ما رددت عليه، وانا آمل ان يرجع، لكن ما ازدد يعني إلا سوءا. يراسلك على الخاص بما هو يعني أشد مما يرد به على العام. لا سلم طويل ولا مجد عرفات، كل دول أهل أهواء وضلالة. كنا نرجو وترفقنا وتلطفنا بهم. مين اللي في مقطع في ايه؟ على مين؟ له أردوغان، له مقطع خاص بأردوغان. صدام حسين طيب ده كافر، لكن أردوغان له مقطع في أردوغان ونطعن فيه. نعم سمعوا أنا المقطع ده. نعم نعم
في كتاب الأسنى شرح الأسماء